الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من يقضي شهر رمضان له أن يفطر ما بينه وبين الزوال، فإذا زالت الشمس فليس له أن يفطر، بل يجب عليه إتمام الصوم ولو أفطرت عليه الكفارة. أما بالنسبة إلى الكفارة فقد تقدم الكلام فيه مفصلا قريبا. أما بالنسبة إلى جواز الإفطار تكليفا قبل الزواج وعدم جوازه بعد الزواج، فيدل على ذلك عدة روايات، منها صحيحة جرير بن دراج. زواج امين ابن دراج في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس، فان كان تسرعا فانه الى الليل بالخيار. فالمستفاد من هذه الصحيحه ان الخيار انما هو الى زوال الشمس، فبالمفهوم مفهوم الغاية يدل على أنه ليس له الخيار إذا زالت الشمس، ولا سيما بقرينة المقابلة، فإن كان تسرعا فإنه إلى الليل. وكذلك يدل عليه ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن الحسن النفذال، وقد تقدم الكلام في طريق الشيخ في طريق الشيخ إلى علي بن حسن بن فزان مرارا، وقلنا إن الطريق وإن كان ضعيفا يعني ما ذكره في الفهرست إلا أنه بقرينة ما في النجاشي الطريق معتبر. رواه عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وليس في الرواية من يتوقف فيه إلا زكريا المؤمن، فهو زكريا بن محمد بن عبد الله المؤمن، فيسمى بزكريا المؤمن. وهذا لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه ذكر في أسناد كامل الزيارات، فمن هذه الجهة تكون الرواية أيضا معتبرة. سأل أبو عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس، وفي التتبع ما بينه وبين أن تغيب الشمس. فهذه الرواية إذن دلالتها واضحة والسند معتبر، ويدل على ذلك إذن موثقة السماعة. سأل الإمام عليه السلام في تلك الموثقة أن من يقضي شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، قال عليه السلام قد أساء وليس عليه إلا أن يقضي ذلك اليوم. كلمة أساء يعني أتى بفعل سيء، وهذا ما ظاهر في الحرمة أو أنه لا ينافي ما الحرمة. العمل الذي أتى به عمل سوء، وقد أساء أي أساء بعمل سوء، عمل غير مشروع، عمل غير مباح. فهذا أيضا يمكن الاستدلال بها بهذه الرواية مرتفة سماع للهرمة، ويؤيد ذلك بما دل على الكفارة وأنه إذا أتى بهذا الأمان فلا بد له أن يكفر. البتة راجع تأييد لا تقدم سابقا أن الكفارة لا تلازم الهرمة، قد يكون العمل مباحا وما ذلك يترتب عليه الكفارة كما في جملة من كفارات الإحرام مثلا، ما أن العمل ليس بمحرمين. هذه جهة. الجهة الثانية من الكلام أنه بعد الفراغ أن حرمة هذا العمل بالنسبة إلى القاضي عن نفسه، فهل يجري هذا في القاضي عن غيره أو لا يجري؟ القضاء عن الغير يكون طارة قضاء تبرع، وأخرى يكون بإجارة أو بنذر أو بشرط في ضمن عقد ونحو ذلك، فيكون القضاء واجبا لأمر آخر وإن لم يكن واجبا لنفسه. أو لو فرضنا أنه الولد الأكبر فيقضي عن أبيه، وقلنا إنه يجب عليه أن يقضي، ولأن فاته عن أبيه من صلاة أو صيام. أما إذا فرضنا أن القضاء قضاء تبرعان يتبرع عن الغير فلا يهتم، يعني لا يهتم بحسب الميزان إلا الواقع محتمل، بحسب الموازين هذه الروايات لا يهتم في الوجود، فإن الروايات الواردة إنما ورد في القضاء عن نفسه، وأما القضاء عن الغير فهو غير داخل في ذلك، ومرجع ذلك إلى الشك في أن النيابة إذا فرضنا أنه ناب عن أحدين فهل يجب عليه إتمام العمل وإبقاء النيابة أو يجوز له أن يرجع؟ كان أمرا مستحبا في نفسه وجوبه بالدخول فيه كما في بعض الواجبات مثل الحج مثلا، إذا دخلت الحج يجب عليه إتمامه، هذا يحتاج إلى دليل. وما دل من الروايات، يعني صحيحة جميل ورواية صحاب، منصرفة أو ظاهرة فيما إذا كان القضاء عن نفسه، وأما لو فرضنا أنه يقضي عن غيره فلا يجب عليه إبقاء النيابة، ويجوز له الياس لأن العمل عمل مستحب، عروض الوجوب لذلك يحتاج إلى دليل. وهذا فيما إذا كان القضاء قضاء تبرعين، وأما إذا كان القضاء قضاء واجبين كما في الولد الأكبر بالنسبة إلى أبيه مثلا، أو فرضنا أنه وجب بنذر، نذر أن يصوم عن غيره قضاء أو بشرط في ضمن عقد ونحو ذلك مما يوجب العمل، وإن كان في نفسه ليس بواجب. هذه الروايات التي ذكرناها صحيحة جميل، وكذلك معتبرة إسحاق أو موثقة سماعة عن الذي يقضي شهر رمضان، هذه الروايات لا تشمل مثل ذلك، فإنها ظاهرة في القضاء عن نفسه أو أنها منصرفة إلى ذلك لا إلى كل قضاء. إذن لا بد من التماس دليل آخر، فإن دل دليل على أن مطلق الصوم الواجب قضاء كان أو غير قضاء، إذا فرضنا أنه واجب كصوم الكفارة مثلا، صوم النذر مثلا، وإن لم يكن قضاء عن الغير، نذر أن يصوم اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، غير القضاء عن نفسه إذا كان الصوم واجبا، سواء كان قضاء عن الغيب أم لم يكن قضاء عن الغيب، فهل حكمه كذلك؟ لا يجوز له أن يفطر بعد الزوال، أو أن الحكم مختص بالقضاء عن نفسه فقط، و اما بقیت الواجبات المرسعه فیجوز فیها الافطار بعد از جمال ایزن من هذه الجهة، یعنی من جهة وجوب الصوم، لأن الواجب مرسع له أن يثبته على هذا الفرض وله أن يرفع اليد ويثبته على فرض آخر ما لم يكن هنا أمر آخر ملزم للإتمام، كالنذر المعين مثلا نذر أن يصوم اليوم المعين، فمعلوم في مثل ذلك من جهة وجوب البقاء بالنذر ليس له أن يفطر لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، وذلك من جهة وجوب البقاء بالناس. أو إذا قلنا بالتزيق في قضاء شهر رمضان، فرضنا أنه في شهر رمضان ذاق الوقت فليس له أن يفطر حتى قبل الزوال لأن الوقت مزيق، هذا خارج عن محل كلام. محل كلامنا عدم جواز الإفطار لا لأمر خارجي بل من جهة كون الصوم واجبا في غير القضاء عن نفسه، والواجب واجب مرسع لا دليل يدل على عدم جواز الافطار بعد الزوال، الا انه استدل بروايتين، روايه عبد الله بن سنان وروايه اخرى ربما يقال انهما يدلان على الوجوب على الاطلاق. ذكر الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعات عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم بالخيار إلى زمان الشمس، قال إن ذلك في الفريضة خياره إلى زمان الشمس، فأما النافلة رفت ان شاء الى غروب الشمس. المستفاد من لا من جهت خصوص قضاء شهر رمضان اذا كان الصوم صوم واجبا عليه ان يصوم فليس له ان يفطر بعد الزوال بل الخيار الى زوال الشمس، فبالإطلاق يدل على أن مطلق الواجب إذا كان الصوم واجبا وكان فريضة فليس له الخيار بعد ذلك، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه ورواه الكليني بسندين، وجميع الطرق ضعيف لأن في السند محمد بن سنان محمد بن سنان ضعيف فالروايه لا يمكن الاستدلال بها على ثبوت الحكم لمطلق الفريضه وان لم يكن قضاء شهر رمضان. الروايه الثانيه ما رواه الشيخ باسناده عن سعد عن حمزه بن يعلى عن النوفلي او عن البردي على اختلاف النسب عن عبد الله بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر. هذه الرواية بالنسبة إلى سائر الواجبات من النذر بغير النذر صوم الكفارة ونحو ذلك لا يرد، لكن الصوم قضاء الفريضة لا يبعد أن يقال إن إطلاقه أعم من أن يكون قضاء الفريضة عن نفسه أو يكون قضاء الفريضة عن غيره إذا كان واجبا كالولي بالنسبة إلى أبيه مثلا أو إذا فرضنا أنه بإيجاره. على تقدير أن يقال إن الرواية بإطلاقها يدل على ذلك مطلق القضاء سواء كان عن نفسه أو غيره، ولم يناقش بالانصراف إلى القضاء عن نفسه، السند ضعيف أيضا غير قابل للاعتماد عليها، فإن عبد الله بن الحسين في هذه السبقة التي يروي عن عبد الله بن كناف ويروي عنه البرقي أو يروي عنه النوفلي لم يوثق، مجهول هذا عبد الله بن الحسين من هو، فهذه الرواية أيضا ضعيفة، فلا يبقى دليل يدل على الوجوب، يعني على وجوب الإتمام وعدم جواز الإفطار في بقية أقسام الصوم الواجب من كفارة أو نذر، إلا إذا كان هنا أمر آخر هو يقتضي الوجوب كتزيف الوقت، كما ذكرنا أنه بلا يفرق ما بين قبل الزوال وما بعد الزوال، أو النذر المعين مثلا ونحو ذلك. فملخص الكلام أن الوجوب إنما يختص بالقضاء عن نفسه، وأما القضاء عن غيره بتبرع أو بإجارة أو بوجوب ابتدائي كالولي بالنسبة إلى الأب، وبقية أقسام الصوم الواجبة من صوم كفارة أو نذر كل ذلك إذا كان موسعا لا مانع من الإفطار بعد الزوال وقبل الزوال، إلا إذا كان هنا موجب آخر للإتمام وهو خارج من محل الكلام. هذا تمام كلامنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بعدما تعرض قدس الله نفسه لحكم الصوم في شهر رمضان وقضائه وما كان يترتب على ذلك من الأحكام، عرض الصوم الواجب كفارة وما وجب من الصوم كفارة، قسموه إلى ثلاثة أقسام: كفارة جمع يعني يجب الصوم مع غيره، وكفارة ترتيب يجب الصوم بعد الأجزاء عن واجب آخر، وكفارة كثير يتغير بين الصوم وغير الصوم. أما كفارة الجمع فقد ذكروا لها موردين: أحدهما القتل العمدي، فقد ورد في عدة روايات معتبرة صحاح أن القاتل المتعمدان يجب عليه الدية، وإذا كان في الحرم يجب عليه الدية وثلث الدية، يزاد من جهد وقوعه في الحرم، وبعد ذلك يجب عليه الكفارة. والكفارة كفارة جمع صوم شهرين متتابعين لعتق رقبة لإطعام ستين مسكينا، وهذه عدة روايات متضافرة وصحيحة ولا إشكال في ذلك. إنما الإشكال في أن المكتوم من كلماتهم كعبارة المحقق قدس الله نفسه وغيره أن هذه الكفارة ثابتة بالقتل العمدي مطلقا، ولم يتعرض صاحب الجواهر قدس الله نفسه هنا للكلام فيه كأنه بلا خلاف ولا إشكال عليه قاتلة المسلمين مثلا أو أصحابنا. الإشكال في أن الروايات غير باقية لذلك، فإن تم إجماع في المقام فهو وإلا فهذه الروايات بأجمعها موردها ثبوت الدية، إما من جهة عدم القصاص من الأول كما إذا فرضنا أن الوالد قتل ابنه مثلا ليس هنا قصاص، أو أن الحر قتل الأب ليس هنا قصاص، فيما لم يكن فيه القصاص وثبت الدية لابد من الكفارة. يسأل الإمام عليه السلام عن توبة القاتل فيجيب سلام الله عليه بأنه يؤد الدية إلى أهله أهل المقتول، ويكفر ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا. وأما إذا فرضنا أنه ثبت القصاص، يعني ولي الدم وولي المقتول اقتص من القاتل فقتله، فهل يجب عليه ذلك مع أنه يعلم أنه يقتل بعد ساعة أو ساعتين وهو متمكن من إطعام 60 مسكينا أو من عتق رقبتين، أو أجل القتل يعلم بأنه يقتل ولكن أجل لسبب ما، إما بالاختيار أو بغير الاختيار، كما في الحامل مثلا، الحامل لا يقتل حتى يزأ حملها فيحتاج إلى مزيد شهور مثلا. ففي مثل ذلك في أمثال هذه الموارد التي يمكن الأمل بها، يعني يمكن التكفير قبل القتل، هل يجب عليه ذلك؟ استفادة هذا من الروايات غير ممكن، المشكل بل في بعض الروايات ثبوت المحكوم إن أفوا عنه وأدى الدية فعليه الكفارة، فإن عفي وذكر في بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام الروايات معتبرة عن توبة القاتل أمدان، فيجيب الإمام سلام الله عليه أن توبته مجموم الرواية لا عين الرواية، أن يعرض نفسه للاقتصار سيعلم أولياء المقتول أنه قتل أباه مثلا سيقتلوه، وهذا توبة له لم يذكر فيه شيء كفارة، وإنما الكفارة ذكر فيما إذا وصلت النوبة إلى الدية. ولم أرى من تعرض لذلك نفيا وإثباتا، فكيفما كان مقتضى الروايات واختصاص وجوب الكفارة بما إذا كان القاتل عمدا كانت وظيفته الدية، إذا أراد أن يعطي الدية ولم تصل النوبة إلى الاختصاص فتجمع عليه الكفارة. وأما مع الاختصاص فأراد ولي المقتول أن يقتص منه، لم يظهر ولا من رواية واحدة أنه يجمع عليه الكفارة يكفر ويقتل، ليس هذا في الروايات، بل يظهر خلافه وأن توبته إنما هو الاقتصاص منه وتعريض نفسه للقتل، ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك. فعلى ما ذكرنا إن تم إجماع على ثبوت الكفارة على الإطلاق وأن القاتل عمدان يجب عليه التكفير وكفارته الجمع، إن ثبت إجماع فهو، وإلا فلم أجد عليه دليلا أصلا، بل الكفارة تختص بصورة أداء الدية فقط، إما لعدم الاقتصاص من الأول، يعني عدم ثبوت الاقتصاص من الأول كقتل الحر الأب أو قتل الوالد ولده مثلا الذي لم يسلع يقتل الوالد ببلده، فلا قصاص بل تصل النوبة إلى اغتيال، كفارة تثبت في هذه الحالة لا على الإطلاق. هذا أحد الموردين لكفارة الجمع. المورد الثاني تقدم الكلام فيه، ما إذا أفطر الصائم في شهر رمضان متعمدا وكان إفطاره على حرامين. ولا أيضا تقدم الكلام أن الحكم مشهور ومعروف، إن كان هنا إجماع قطعي ولا إجماع فلا إشكال، وإلا فسند هذا الحكم ضعيف. هذه منهج دليله منحصر برواية واحدة التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الصوم، يسأل الإمام عليه السلام أما سمعه من الحديث عن آبائه سلام الله عليهم، سمع تارة أنه يجب كفارة الجمع، وسمع أخرى أنه يجب الكفارة كثيرا إهدى هذه الخصاص، فأيهما صحيح؟ فقال سلام الله عليه كلاهما صحيح. قال كيف ذلك؟ فأجاب سلام الله عليه فأنه إذا كان إفطاره على حلال فهو مخير بين هذه الأمور، وإذا كان إفطاره على حرام فيجب عليه كفارة الجمع، والسند ضعيف لأجل ضعف السند لا يمكن. من جملة رواته يعني من بقى غيره أيضا موجود علي بن محمد بن قتيبة، وهذا لم يوثق إلا أنه من مشايخ الكشي، وقد ذكرنا لأنه ميراث أن مشايخ الكشي مجرد كونه شيخا للكشي لا يمكن أن يحكم بوثاقته، فإن النجاشي ذكر في مدح الكشي أمورا فقال إنه يروي كثيرا عن الزعزاء، فمشايخ الكشي لم يثبت وثاقتهم، وعلي بن محمد ابن قتيبة وقع في السند وهو ضعيف، وكذلك وقع في السند عبد الواحد ابن عبدوس أو محمد ابن عبدوس عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس، وهذا أيضا لم يوثق من مشايخ الصدوق، فالرواية ضعيفة ولا يمكن، يعني لا موجب للعمل بها وإن كان أحدث. فهذان موردان لكفارة الجمع. وأما الكفارة المرتبة، يعني إذا كان الصوم مرتبا على غيره، أولا يجب غيره إن لم يتمكن فتصل النوبة إلى الصوم. هذا في موارد، من جملة هذه الموارد الزهار. أيضا ذكرنا بعض الروايات في الزهار في باب الصوم، الواجب في الزهار أولا هو إتق رقبة، وبعده صوم شهرين متتابعين، وبعده إطعام 60 مسكينا بنص القرآن، الآية المباركة الذين يظاهرون من نسائهم تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وبرد الروايات في تفسير هذه الآية أيضا على هذا الترتيب، واستشهدت الروايات على هذه الآية المباركة. وفي موثقة أبي بكير أن أحدا رجلا ظاهر امرأته فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره صلى الله عليه وآله، والرواية معتبرة موثقة، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بالعتق، فقال إني مجنون الرواية أنه لا يمكنه ذلك لا أجد ذلك، فأمره بالصيام فقال لا أستطيع، فأمره بأن يطعم 60 مسكينا. هذه الرواية أيضا معتبرة موافقة للقرآن، والظاهر أن المسألة كما قالوا لا خلاف فيها أيضا، إلا أن هنا عدة روايات معتبرة يسأل الإمام عليه السلام عن كفارة الزهار، فقال سلام الله عليه: اسق رقبه او صوم شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. هذه الروايه عده في روايات ولا باس باسنادها. هذه الروايات وان كان باطلاقها، يعني لو لم يكن هنا روايات اخرى قبل الايه المباركه لامكن بل ان يقال بمزمونها وهو التخفيف، الا انه بالاطلاق فيهمل على التقسيم، يعني كفاره الزهار هذه الامور، هذا اوزاك اوزاك كل في محله يقيد. تحرير الرقبه اولا ان لم يتمكن الصوم وان لم يتمكن الاطعام. فليست الرمايات غير قابله للحمل على ذلك، يعني يرفع اليد عن ظهورها فيهمل على التقسيم، أن كفارة الزهار أحد هذه الأمور، مثل الكلمة اسم أو فعل أو حرف مثلا. فهذا قابل للحمل أو على التقسيم لا على التخيير، قابل بصريح الآية المباركة والروايات الواردة في المقام أن الكفارة مرتبة. ولأجل ذلك لا بد من حمل هذه الروايات على التقسيم، وأن الإمام عليه السلام في مقام بيان أفراد الكفارة، لا أن المكلف مخير بين هذا وذاك، بل كل في موضعه. ومن جملة هذه الموارد يعني الكفارة المرتبة كفارة القتل خطأ. هنا أيضا في مقتضى الآية المباركة الواجب أولا تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا هو الثابت في الكتاب أن اليمين إذا خالفه لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، إلى أنه يذكر بعدما فرضنا أن اليمين يمين صحيح يذكر الكفارة فتحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. في القتل الخطأ يمين مفصل اشتواش القتل الخطأ في القتل الخطأ يفصل في الآية بينكم وإن كان من قوم بينكم وبين مثلا النساء، بعد ذلك هكذا اشتواش اشتباه نفسي بود. في القتل الخطأ أولا تحرير رقبة، فإن لم يكن ممكن فصيام شهرين متتابعين. ولم يذكر في الآية المباركة إطعام 60 مسكينا، ولكن في الروايات ذكر ذلك أذيبا. إذا فرضنا أنه لم يتمكن من صوم شهرين متتابعين أيضا، كما أنه لا يمكنه تحرير رقبة لا يمكنه صوم شهرين متتابعين أيضا، يكفر بإطعام 60 مسكينا. فيكون الواجب أولا والعتق مثل الزهار، وبعده الصوم وبعده الإطعام، وإن كان المذكور في القرآن الاثنين من هذه الأمور، يعني لم يذكر الثالث الأجزاء عن الصوم لم يذكر في الآية المباركة، وثبت هذا في الروايات. هذا هو المعروف والمشهور بينهم، وهو الذي تقتضيه هذه الروايات المتعددة، إلا أنه نسب إلى الشيخ المفيد وإلى ابن حمزة وإلى سلار، قالوا بالتخيير ولم يعلم وجه ذلك أنهم لماذا قالوا بالتخيير. إذ لم يذكر ولا في خبر ضعيف فيما وصل إلينا التخيير بين هذه الأمور المذكور في القرآن هو الترتيب، كما ذكرنا أولا تحرير رقبة وبعد ذلك صوم شهرين متتابعين. والمذكور في الروايات أمور ثلاثة: تحرير القدر، صوم شهرين متتابعين، إن لم يمكن إطعام 60 مسكينا يكون مخيرا من الأول. بين هذه الأمور لم يذكر، فهذا لم يظهر له وجه. من جملة الموارد أيضا مسألة الترتيب قضاء شهر رمضان، تقدم الكلام في ذلك عند البحث عن ذلك، أنه بل أولا الإطعام، فإن لم يتمكن صوم ثلاثة أيام، تقدم الكلام في بحث القضاء. ومن جملة هذه الموارد اليمين، فنتكلم به إن شاء الله تعالى، يعني كفارة عز اليمين. بارت بیه بدنه که سید نامه و کل مورد خانت الکفارت بیه بقره که سید بقر الوحش و کل مورد خانت الکفارت بیه شاتن که سید الغزال یکون مثال است و الا فالحر کلی جان. لو فرضنا ان فی مورد آخر قلنا بان الکفاره ایضا فیه بدنه کما وقع الخلاف في جملة من الموارد، منها فرق النعمة مثلا، وقع في الكلام أن فرق النعمة هل فيه بدنة أولى؟ إن قلنا بالبدنة في أي مورد كان ولم يتمكن المكلف منها ينتقل الأمر إلى بدله إطعام 60 مسكينا وبعده صوم 18 يوم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الإفاضة من عرفات قبل الغروب متعمدا. الواجب على الحاج أن يقف في عرفات من الزوال أو بعد ساعة من الزوال على ما هو الصحيح إلى الغروب، وتكون إفاضته بعد الغروب. فإذا فرضنا أنه عالما عامدا أفاز من عرفات ولم يرجع، أما حجه صحيح لأن الركن إنما هو الوقوف في الجملة، ولكنه أسمى وعصى وعليه الكفارة كفارة بدنة. فلو فرضنا أنه لم يتمكن صوم 18 يوما إطعام 60 مسكينا غير موجود هنا، وتدل على ذلك أيضا روايات الصحيح منها صحيحة الظريف. هذه الصحيحة دلت على هذا الحكم صريحا، أنه إذا أفاز من عرفات متعمدا فكفارته بدنه، فإن لم يجد صام 18 يوما. فهذا أيضا لا إشكال فيه، يبقى الكلام في كفارة خدش الزوج بل شق زوجه أو خدش الوالد بلد، يعني الكفارة الخدش لأنها في كل معبود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من جملة الموارد التي يكون فيها الكفارة مرتبة، ما إذا شق الرجل ثوبه في موت ولده أو لزوجته، وكذلك إذا نسفت المرأة شعرها في المصاب او اذا خدشت وجهها انا ما في اطلاق كثير من الفقهاء من دون تفيدين. وهذا الحكم والمشهور بين الفقهاء ونسب الى ابن ادريس القول بالاستهبار، ولكن صاحب الجواب قدس الله نفسه قد انكر ذلك وذكر ان ابن ادريس قد ادى الاجماع على ذلك وقال ذلك لاجله، يعني لاجل الاجماع تفتي بذلك. فكيف ما كان فالحكم مشهور ومعروف بين الفقهاء، وادعى في الانتصار ايضا الاجماع على ذلك، وذكر بعضهم انهم لم يجدوا خلافا فيه، منهم صاحب الجواهر رضي الله نفسه، الا من بعض المتاخرين وهو صاحب المدارك، حيث انه ذهب الى الاستهباب فلم يفتي بالوجوب. الدليل على هذا الحكم انما هو روايه خالد بن سديه أخو حنان بن سديس. هذا الرجل ذكره النجاشي خالد بن سديس فقط ذكر اسمه من دون ترجمة، لم يذكر فيه أي شيء. خالد بن سديس السيرفي هو من أرباب الفتور، لأن النجاشي إنما تصدى لترجمة من كان له كتاب من علمائنا وفقهاؤنا، وفازان لم يذكر له أي شيء فبس ذكر اسمه. وأما الشيخ حدث الله نفسه فذكر خالد بن عبد الله بن سديد، وذكر أن له كتابا، ولكن ابن الوليد شيخ الصدوق حدث الله نفسه قد أنكر هذا الكتاب وقال إنه موضوع وجاءه محمد بن موسى الهمداني، فهذا الكتاب لا أساس له، ولكن الرجل بنفسه لم يذكر فيه مدحا ولا قدحا فقد ذكر الكتاب. وتوهم ابن داود أن هذين يعني هذان الشخصان لرجل واحد، قد عبر عنه النجاشي بخالد بن سديد وعبر عنه الشيخ بخالد بن عبد الله بن سديد، فانه نسب الكتاب الى خالد بن سديد وقال له كتاب في ترجمه خالد بن سديد، ذكر ان له كتابا، قال ابن الوليد انه موضوع وجاءه محمد بن موسى الهمداني، ولكن هذا سهم منه جزمان. فإن النجاشي وإن لم يتعرض لخالد بن عبد الله بن سديد، والشيخ لم يتعرض لخالد بن سديد، لو كنا نحن بهذا المقدار لكان الأمر كما ذكره، كما ذكرناه في غير مورده في كتاب المعجز، أن الشيخ ينسبه إلى أبيه وأن النجاشي ينسبه إلى جده أو بالعكس. ولكن في خصوص المقام ليس خالد بن سديد هو خالد بن عبد الله بن سديد جزمان، فإن المذكور في الرواية وليس له إلا رواية واحدة في مجموع الكتب الأربعة، هذا الرجل خالد بن سديد ليست له إلا رواية واحدة بالكفارات وهي هذه الرواية، والمذكور في هذه الرواية خالد بن سديد أخو حنان بن سديد، فكيف يمكن أن يكون هذا خالد بن عبد الله بن سديد؟ هذا عمه، فإن هذا يعني خالد بن سديد راوي الرواية على ما في نفس الرواية هو والده سديد وأخو حنان بن سديد، والذي ذكره الشيخ خالد ابن عبد الله ابن سدید، فوالده عبد الله و سدید جده، فکیف یمکن هذا متحدا مع ذاک حنان اما ذلك اما خالد ابن عبد الله ابن سدید المذکور في هذه الروایه انه اخوه فهما رجلان جزمان، یعنی خالد ابن عبد الله ابن سدید رجل و خالد ابن سدید اخو حنان ابن سدید رجل آخر و على كلا التقديرين فهذا الرجل مجهول الحال لم يذكر بمدح ولا قدح ولا توجد له اي روايه غير هذه الروايه المقصود انه ليس من مشاهير الرواة وله روايات كثيره روى عنه الاجلاء ليس كذلك فإذا لا تكون الرماية حجة والمذكور في الرماية حدث المرأة وجهها حتى تدمي أخذ فيه الإدماء وفي كلمات الفقهاء منهم المهكر وفي الشرايع لم يذكر هذا الخيط بل ذكر الخدس على الإطلاق ولعله من جهة الغالب كما ذكره صاحب الجواهر أن الخبز لا ينفك عن الإدماء غالبا لعلهم لهذه الجهة تركوا القيد وهو عنوان الإدماء والمذكور في الرواية الإدماء تخدش وجهها حتى تدمي نقل بالمعنى لا نقل بالله فكيف ما كان هذه المسألة تبتني على الكبرى المذكورة غير مرة من أن فتر المشهور المسابقة لرواية زائدة ولا سيما بهذه الدرجة من الزهر، يعني الرجل مجهول جدا خالد بن سليم، هل يوجب اعتبار الرواية فتكون الرواية معتبرة من جهة انجبارها بعمل المشهور كما ذكره صاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر؟ فهنا إذن تكون الرواية حجة فيثبت الكفارة هنا، وأما إذا لم نقل بذلك كما أنه لم نقل به فالصحيح ما ذكره صاحب المدارك، وإن كان صاحب الجواهر قدس الله نفسه يذكر أن هذا من فساد الطريقة، إذا كان الفساد هو هذا فلا بأس بهذا الفساد، يعني لم تثبت هذه الكبرى من أن عمل المشهور يكون جابرا لزعف الرواية بحيث يمكن الاستناد إليها، نعم لو تم الإجماع صح ذلك ولكن الإجماع لم يتحقق بل هو إجماع منقول ولا سيما مثل إجماعات السيد المرتضى قدس الله نفسه التي ادعاها في كتبه منها كتاب الانتصار لا يعتمد على هذه الدعاوي. إذن الظاهر أن ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من الحكم بالاستهباب بناء على التسامح في أدلة السنن يكون هذا هو الصحيح، وإذا لم نبني على قاعدة التسامح فالاستهباب أيضا غير صحيح، لا تثبت الكفارة لا وجوبا ولا استهبابا، وبهذا يظهر الحال في المسألة الآتية من الكفارة التخييرية في جذ المرأة شعرها، المسألة الآتية التي يذكرها الماتن قدس الله نفسه موارد الكفارة التخييرية منها جذ المرأة شعرها في المصاب، أيضا مدركها هذه الرواية، يعني في رواية خالد بن سدید تعرض لشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خدش المرأة وجهها في المصاب ونفس المرأة شعرها في المصاب، ذكر لذلك الكفارة التنفيذ كما ذكرنا وذكر جاء جز المرأة شعر في المثال و ان الكفارة فيها كفارة بلی كفارة تخیرية مخیرة بین عتق الرقبة و صیام شهرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا. دلیله هو هاجران فالحال في المسألة العاطية جز من ذلك. و اما بقية الموارد التي ذكرها قدس الله نفسه منها الإفطار في شهر رمضان متعمدا ففيه كفارة ذخيرية بين عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام 60 مسكينا وتقدم الكلام في ذلك مفصلا والروايات متزاكرة وتقدم أيضا بعض الروايات الدالة على الترتيب. اولا عتق رقبة إن لم يتمكن صوم شهرين إن لم يتمكن إطعام 60 مسكين أم الله على الاستحباب. ومن جملة هذه الموارد الكفارة التخيرية ذكر قدس الله عزيز كفارة الإسكاف وفي العبارة مسامحة واضحة معلوم أن الإسكاف ليس له كفارة يعني الكفارة الثابتة في الإسكاف كفارة الإسكاف يعني الكفارة الثابتة في الإسكاف فهي كفارة الجماع. إذا فرضنا أن المعتكف جامع أهله ففيه كفارة أمراضه كفارة الإعتكاف كفارة الجماع في الإعتكاف. اختلفت كلماتهم في ذلك فمنهم من ذهب أن كفارة الإعتكاف هي كفارة الإفطار في شهر رمضان كفارة مخيرة بين العتق والصوم والإفطار. وذهب بعضهم إلى أن الكفارة كفارة زهار يعني كفارة ترتيب أولا العتق فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الوجه في هذا الاختلاف إنما هو اختلاف الروايات ففي روايتين مع سببتين لسماعه في الحقيقة الرابي هو سماعه لكن بسندين روى سماعه عن أبي عبد الله عليه السلام أن كفارة الاعتكاف كفارة الجماع في الاعتكاف إنما هي كفارة الإفطار في شهر رمضان في إحدى الروايتين هذا المقدار فقط. وفي الرواية الثانية تصريح عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. رأى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في إسناده عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال عليه السلام هو بمنزلة من أفطر يوما في شهر رمضان مطلق هذا فقط. روايته الثانية التي أيضا صحيحة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحجر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه السلام عليهما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. الظاهر أن الرواية واحدة ولكن التاريخ مختلف. عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فمقتضى رواية سماعة المعتبرة أن الكفارة كفارة تخيير ولكن بإزاء ذلك صحيحتا دلتا على أن الكفارة كفارة زرار. إهداهما صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله أو يجامع من دون قيد أهله قال إذا فعل فعليه ما على المظاهر. الرواية الثانية صحيحة أبي ملاك الهناك رواه الشيخ الكريمي قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ملاك الهناك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه خرج من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى وقعها فقال عليه السلام إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المزاهر. مقتضى هاتين الصحيحتين أن الكفارة كفارة ترتيب. والقائلون لأن الكفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان عملوا هاتين الصحيحتين على الاستحباب، لأنها يوم مستحب يعني أولا يبدأ بالعيد، فإذا فرضنا أنه لم يتمكن صوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولكن لا نعرف لذلك وجها. فإن دلالة رواية السماعة على أن الكفارة كفارة شهر رمضان تخيير إنما هو بالإطلاق لا قابل للتبديل. كفارة شهر رمضان من حيث أصل الكفارة يعني العتق والصوم والإطعام مع الترتيب. مقتضى الإطلاق وعدم البيان يقتضي أن يكون مثله من جميع الجهات حتى من جهة عدم الترتيب فيكون مخيرا. وتسلح آثان الصحيحتان للتخيير فلا يكون مثلها من جميع الجهات، بل يكون مثلها في أصل الكفارة، وأن الكفارة عتق وصيام وإطعام وإن كان مع الترتيب. قانون الإطلاق والتقييد يقتضي تقييد ذلك الإطلاق. رفع اليد عن الظهور في الوجوب لا وجه له. فهذه هاتان الصحيحتان. مثل ما على المظاهر معنا ترتيب نقول مشتركان پس باید هم رو به استحباب بکنیم قابل تقییدی از اجازه بینیم از میگونم هم رو به استحباب در مطلق مقید و خلاف قاعده. البته ممکن است رفع یاد کنیم لیکن نه تقییده، اون تقییده بله قابل است. ممکن است بگیم مثل ما علی المظاهر بی اصل کفاره بلکه مستحب است خدا بکنه حمل دلیل تقیید. میشه ظهور دیگه آقا بیشه ظهور نیست علایار این خاص داره یعنی این مقید و مطلق از اطلاق تقییدش ما باید دست بکشیم. اگر اونم مفهوم است که مظاهر تکلیف مظاهر معلوم است یک معنی خواهد مظاهر معلوم است مظاهر حکمه معلوم است از خواهر مظاهر خدا در قرآن گفته این مسایی ایشون بگنیتون از میکنم مظاهر واضح است که نیست ظهور بیشتر ظهور نیست ولحاضر انه لا منکر ان دمایت سماعن و طلعت سماعن ظاهرتون به تخییر اینکه این کار ظهور را نمی کنید ظاهرتون به تخییر و ان المکلف مخیر بین التقدیم و التخییر یعتق الرقب اولا او یصوم او یطعم الا انه ظهور ظهور بالإطلاق وإلا نفس الرواية قابل يقول مثل ما على مثل من افطر في شهر رمضان ولكن ما افطر فيه. لا او چه ظهور نداره او ظهور نداره. آقا گفتیم او دست به احتمال این که ماه رمضان بله از میگونم که مثل شهر افطار شهر رمضان اگر او را هم نگفته بود همین دور بود. این مال رمضان هم اگر کرده دیم شاید هم افطار مثل مال رمضان همین که مال رمضان ماله. ولحاصل انه قانون الاطلاق و التقیید یقتضی ذلك و حمل الدلیل المقید علی الاستحباب یحتاج الى قرینه خارجیه و لاجل ذلك لا یبعد ان یلتزم بالوضوء بوضوء الکفاره مثل ما علی المظاهر فتكون کفاره الجماع الاعتکاف به اعتبار خصوصیت اعتکاف که انه بله لا تجب زائدا على الصوم فيكون فيه قيد زائد و روایتان صحیحتان و غیر معارضتین بحیث یکون شاذا مثلا القائل موجود ان الکفاره کفاره زهارین لا یبعد ان یکون هذا هو الاوجه فتكون الکفاره حینئذین کفارت و ترتیب لا کفارت و جمع یبقى الکلام فی کفارت النذر و ان کفارت النذر کفارت و ترتیب کفارت و تخییر او انه کفارت ترتیب نتکلم فی اینجا الله. الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم کان کلامنا فی کفارت الاعتکاف یعنی فی کفارت الجماع حال کونه معتکفا. و ذکرنا انه ورد فی المقام روایتان من سماعه دلتا على ان الکفاره کفاره الافطار فی شهر رمضان و ولدت فی صحیحة زراره و فی صحیحة ابی ولاد من حناد ان الکفاره کفاره الزهاره. اما روایتان سماعه که احداه ما رواه الشيخ قد نفى الله نفسه عليكم السلام والسلام بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجلان عن سلطان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام. ذكرنا سابقا هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه السلام عليه ما على الذي أثر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام الشهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ذكرنا سابقا أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزال ضعيف من جهة وقوع ابن الزبير في طريقه وبعد ذلك استحنا وقلنا إن طريق النجاشي إلى علي بن الحسن الفزال صحيح وطريق الشيخ هو طريق النجاشي لأن الأستاذ واحد كلاهما يرويان عن رجل واحد فيعلم حدود الطريقين أحدهما ذكره الشيخ والآخر ذكره النجاشي. فمن هذه الجهة لا يستشكل في صحة السنة. وأما رواية الثانية هذه الرواية رواه الفقيه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عبد الله بن المغيرة. ذكر جامع الرواة أن الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم. قادرا لعله سهما من قلمه الشريف، فإن الصدوق إلى عبد الله بن المغيرة له ثلاث طرق في طريق واحد وقع إبراهيم بن هاشم، وفي طريق آخر الذي هو أيضا صحيح يرويه عن شيخه محمد بن حسن بن الوليد عن محمد بن الحسن بن الصفار عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة. فليس الراوي هو إبراهيم بن هاشم فقط، بل هو وأيوب بن نوح، وأيوب بن نوح ثقة بلا شك. فهذا الطريق أيضا صحيح، فالروايتان من جهة السند لا إشكال فيهما. وأما صحيحة زرارة وصحيحة أبي بلاد فهاتان الصحيحتان قد دلتا على أن الكفارة كفارة زارة. ذكرنا أن ما دل عليه موثق سماعه إنما يدل على التخيير بالإطلاق، وإلا قابل للتقييد، فإن يقال كفارته كفارة شهر رمضان ولكن مرتبا لا مخيرا. والصحيحتان ظاهرتان في التقييد أن الكفارة كفارة زارة، فيقيد المطلق بالمقيد ويرفع اليد عن الإطلاق عن الإطلاق، ولكنه لا يصح. والوجه في ذلك أن تقدم المقيد على المطلق والتقييد على الإطلاق إنما هو من جهة كونه قرينة، ولا فرق بين القرينة المنفصلة والمتصلة. والعبرة في ذلك كما ذكرنا في بحث الأصول في كل متنافيين في الظهور، العبرة بجمعهما في كلام واحد. لو فرزنا في كلام واحد جمعا كانت إحداهما قرينة على إرادة على البيان المراد من الآخر. فكل ما يوجب الرفع الظهور عند الاتصال يكون قرينة عند الانفصال. غاية الأمر أن الظهور ينعقد ولا يرتفع بوجود القرينة المنفصلة، إلا أنه يوجب ارتفاع حديته. والتقدم المقيد على المطلق داخل في هذه الكبرى، ومقامنا ليس من هذا القبيل. فإن الرواية يعني موثقة سماعه موثقتان ظاهرتان في التخيير، كما أن الصحيحة ظاهرة في الترتيب. فلو فرضنا أنهما جمعا في كلام واحد كانا من المتنافيين فهران. لو فرضنا أن الإمام عليه السلام قد أجابه أن عليه ما على من أكثر في شهر رمضان متعمدا وما على المزاهر، لم يكن معنى لهذا الكلام، لأن الأول ظاهر في التخيير وهذا ظاهر في التعيين وبينهما تنافي. فالصحيح أن الصحيحتين غير قابلتين للتخيير، بل هما متنافيتان، يعني موثقة سماع موثقتان لا ما الصحيحتين متنافيتان. فإما أن تتقدم الموثقتان باعتبار مخالفتهما للعامة ولو في الجملة، فإن العامة لم يلتزموا بالكفارة في الجماع قال الاعتكاف، الاكثر منهم لم يلتزموا بالكفاره اصلا، وان كان محل من كما هو مدلول الايه المباركه التزموا بالتحريم املا بالايه، الا انهم لم يلتزموا بالكفاره، ليس ارتكاب كل محرمين فيه كفاره. وجماعة منهم ذهبوا إلى الكفارة واختلفوا في أن الكفارة أي شيء، فجملة منهم ذهبوا إلى أن الكفارة كفارة يمين، وذهب جماعة إلى أن الكفارة كفارة الظهار، وأما أن الكفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان فلم يقل بذلك أحد منهم. فهذا أبعد من أقوال العامة بالنسبة إلى الآخر، فيمكن أن يكون ما دل على الظهار ورد خطية منهم. ومع الإغماز عن ذلك تسقط الروايتان من جهة المعارضة، يعني باعتبار الترتيب والتخييم، فيبتلي الحكم على كبرى أخرى التي هي محل الكلام أيضا في بحث البراءة، من أنه إذا علم شيء وجوب شيء ودار الأمر بين أن يكون وجوبه تعييميا أو تخييريا، فهل مقتضى القاعدة هو التعيين أو مقتضى القاعدة هو التخيير؟ ذهب جماعة إلى أن مقتضى القاعدة هو التعيين لقاعدة الاشتغال، بعدما علم بجوب شيء إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير الأكل والتعيين. ولكن ذكرنا في محله أن الأمر ليس كذلك، فإن المعلوم بجوبه هو الجامع، وأما خصوصية التعيين فهذه كلفة زائدة مجهولة يتمسك فيها بالبراءة العقلية والنقلية ولا أقل من البراءة النقلية، فإن صاحب الكفاية قدس الله نفسه منع عن الرجوع إلى البراءة العقلية عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته. فبما أن وجوب العتق هنا معلوم جزما بالنسبة إلى من جامع معتكفا، ولكن لا يعلم أن وجوب العتق تعييني إذا كانت الكفارة كفارة الظهار، أو تخييري إذا كانت الكفارة كفارة شهر رمضان، أصالة البراءة عن التعيين تكون جارية فيثبت التخيير. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الكفارة عند الإفطار عند الجماع بالنسبة إلى المعتكف الكفارة هي كفارة شهر رمضان، مخيرة بين العتق وصوم شهرين وإطعام 60 مسكينا، وإن كان الأفضل تقديم العتق ثم الصيام ثم إطعام 60 مسكينا على ما كان الأمر كذلك في كفارة شهر رمضان. أيضاً كفارة الإفطار تقدم بعض الروايات التي دلت على الترتيب وهملناها على الأفضلية. وأما كفارة النذر فالأقوال فيها ثلاثة، قول بأن كفارة النذر يعني مخالفة النذر كفارته ككفارة الإفطار في شهر رمضان مخيرة بين العتق والإطعام والصوم. وذهب جماعة ومال إليه المحقق قدس الله نفسه، الآن لا أذكر في أحد كتابه إما الناطق أو الشرايط، الظاهر كذلك، إلى أن الكفارة هي كفارة يمين، تتهج اليمين مع النذر في الكفارة، وأن كفارة القول والهنس هي كفارة اليمين على ما هو مذكور في الآية المباركة. وفصل بعضهم كما يظهر من المسائل من ظاهر المسائل الميل إلى ذلك، التفصيل بين الصوم وغير الصوم. إن نذر صوم يوم معين فخالفه ولم يصمه فكفارته كفارة الإفطار في شهر رمضان. وأما غير ذلك من أقسام المخالفة في بقية الموارد غير الصوم المعين في يومه، كما إذا نزل أن يتصدق إلى الفقراء مثلا أو يصلي صلاة الليل أو أمر آخر راجها شرعيا فخالفه فكفارته كفارة اليمين، فيفصل بين الصوم وغير الصوم. هكذا يظهر من صواب المسائل، ويجعل هذا وجها للجمع بين الروايات. والصحيح من هذه الأقوال أن كفارته كفارة المخالفة في اليمين مطلقا حتى في مورد الصوم في يوم معين، وتقدم الكلام في ذلك في أول البحث ما يوجب الكفارة. هنا تعرض السيد قدس الله نفسه في العربة لذلك وتعرضنا له. وملخص الكلام الذي تقدم إذن ملخصه أن صحيحة الهلبي قد دلت على أن الكفارة كفارة يمين، وكذلك غير صحيحة الهلبي من الروايات. والعند ياري سيئة سأل الإمام عليه السلام عن كفارة مخالفة النذر، فقال عليه السلام كفارته كفارة يمين. والروايات الأخرى أيضا وردت في ذلك بإزاء ذلك صحيحة الجميل عن عبد الملك بن عمرو أن رجل نذر أن يصوم يوما معينا من الأيام فلم يصمه، خالفه، سأل الإمام عليه السلام عن ذلك، فأجاب سلام الله عليه بأنه يعتق رغبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. والعمدة هي هذه الرواية صحيحة الجميل عن عبد الملك بن عمرو، وصحيحة أخرى لعلي بن مهرياس. يسأل الإمام عليه السلام عن هذا الموضوع، قال عليه السلام يعتق رغبة، يصوم يوما بدل يوم ويعتق رغبة. أما هذه الرواية وإن كان ظاهرا في وجوب عتق الرغبة معينا، ولكن هذا مقطوع البطلان ولم يذهب إليه أحد من فقهائنا. فوجوب العتق تخييري، يعني الإمام عليه السلام ذكر أحد أفراد التخيير، كما يمكن أن يكون هذا أحد أفراد التخيير في كفارة الإفطار في شهر رمضان الذي ثبت مثل ذلك في النذر برواية الجميل عن عبد الملك بن عمرو، كذلك يمكن حمله على التخييم في كفارة اليمين، فإن الرقبة أيضا أحد أفراد التخييم. فهذه السيئات لا دلالة فيها على شيء أن الكفارة كفارة يمين أو كفارة نذر، ليس فيها أي دلالة، لأن إثق الرقبة مشترك فيه بين كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة اليمين. فيبقى صحيحة اليمين عن عبد الملك بن عمرو. إن ألغينا الخصوصية عن هذه الرواية وهي خصوصية الصوم، فقلنا إن الصوم مثال من باب المثال، فكأنه سأل الإمام عليه السلام عن كفارة مخالفة النذر على الإطلاق، ولكن ذكر مثالا لذلك نذر أن يصوم يوما، حينئذ تقع المعارضة بين هذه الرواية وصحيح الهلبي الدال على أن الكفارة كفارة يمينين. فيمكن أن تقدم هذه الرواية صحيحة الجميل باعتبار أنها مخالفة للعامة على ما قيل، فإن العامة قالوا إن كفارة الناس هي كفارة اليمين. وأما إذا لم نستفد ذلك فلا بد من الاقتصار على مورده، مورد هذه السيئة سيئة الجميل موردها نذر صوم يوم ماجر كما ذكره صاحب الوسائل هو السهيل، يعني نخصص سهيهة الهلبي الدالة على أن كفارة النذر ككفارة اليمين نخصصه بغير نذر الصوم في يوم ماجر لدلالة هذه السهيهة على أن الكفارة فيه ككفارة كرمضان إفك رقبة أو بدليه إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين كما ذكره صاحب المسائل والسيئة. لبلا تصل النوبة إلى المعارضة فإن المعارضة فرق عدم إمكان الجمع، ونسبة الروايتين يعني صحيحة الهلبي وصحيحة جميل نسبة العام والخاص لا معارضة بين العام والخاص، فيكون ما ذكره صاحب الوسائل هو السيد. ولكن الذي يحمل الأخرات أن ما عبر به عن هذه الرواية صحيحة جميل صحيح، ولكن ما بعد جميل ليس كذلك. صحيحة جميل أن عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو لم يرد فيه مدح ولا قدر، فقد هو بنفسه روى لنفسه مدحا عن الإمام عليه السلام أنه سلام الله عليه من الصادق سلام الله عليه قال إني لأدعو لك ولعله لدابتك أيها موجودا في الرواية. الراوي هو نفسه لم يثبت له أي مدح، يروي عبد الملك بن عمرو بنفسه رواية عن الصادق عليه السلام أنه سلام الله عليه قال إني لأدعو لك، فليقول إنه سلام الله عليه كان يدعو لجميع المؤمنين ولجميع الشيعة، فالرواية ليست بصحيحة وغير قابلة للاستناد إليها فتسقط، فالعمدة صحيحة الحلبي بلا أي معارض. ليس هناك معارض، فقط الشهرة الفتوائية بين الفقهاء موجودة أن كفارة الناس ككفارة شهر رمضان. هذا ملخص ما ذكرناه بعده فيما تقدم. عند الشروع في موجبات الكفارة هنا تكلمنا في ذلك. الرحمن الرحيم قولنا إياك نعبد اهدنا الصراط صراط المستقيم غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في كفارة المخالفة في الناس، وقلنا إن صحيح الحلبي قد دلت على أن الكفارة كفارة اليمين ولا يعارضها إلا رواية عبد الملك بن عمرو، ولكن هذه الرواية غير قابلة للمعارضة لأجل أنه لم يذكر بمدح ولم يرد فيه توثيق ذكر دعاء للصادق سلام الله عليه في حقه، والراوي هو نفسه. وصاحب الوسائل قدس الله نفسه كما ذكرنا جمع بين الروايات بحمل ما جل على أن الكفارة كفارة الإفطار في شهر رمضان على نذر صوم يوم معين، لما دل على أن الكفارة كفارة يمينين على غيره. في هذه الرواية رواية عبد الحليم بن عامر عبد الملك بن عامر لم يذكر فيه صوم يوم، وإنما هو نزل مثلث على أن نزل أن يترك قريب هذا ومن ذلك لا يرتكب مع الزمان. عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، فليس مورد هذه الرواية وزنة نذر الصوم، ولكن صاحب الرسائل حملها على ذلك، والظاهر أنه لتخيل أن صحيح علي بن علي بن مهديار قد دلت على أن الكفارة كفارة شهر رمضان. كتب علي بن المهديار إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما فبقى ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. كأنه حمل كغيره غير صاحب الرسائل أيضا ذكر ذلك، حملوا هذه الصحيحة على أن الكفارة كفارة شهر رمضان، وأن ذكر عتق رقبة من جهة أنه أحد أفراد التخيير فإنه مخير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. لقد ذكرنا أن هذه الصحيحة لا تدل على ذلك، فإن أسفر لغبا مشترك فيه بين كفارة شهر رمضان وكفارة اليمين، فكما يمكن أن يكون عدلا لإطعام 60 مسكين يمكن أن يكبسه شهرين، يمكن أن يكون عدلا لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم على ما هو مذكور في الآية المباركة وفي الروايات أيضا. إذن ما ذكره صاحب الرسائل من التفصيل لا وجه له أصلا. وأما كفارة الأهل فقد ورد فيه روايتان، إحدى الروايتين رواه الشيخ جزا الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي الكوكبي قد يقال هاشمي عن الأمركي البوخكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه لم يصل عهده، أمر لا يكون معصية عاهد الله أن لا يفعل ذلك أو يفعل ذلك. قال عليه السلام: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب مصدرا بمحمد بن احمد، ولم يذكر محمد بن احمد بن يحيى محمد بن احمد عن محمد بن احمد العلوي، ورواها في الاستبزار مقيدا بمحمد بن احمد بن يحيى، ولذلك ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه بن يحيى محمد بن احمد بن يحيى فلها بذلك في الاستبصار. وفاجع الاشكال في دلالته وعزمته محمد بن احمد بن يحيى وطريق الشيخ اليه فايهم. واما محمد بن احمد العلوي الذي يروي عن الامركي البوفكي، والامركي ايضا من الثقات الاجلاء، هذا لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، النجاشی حینما تعرض لترجمه الامرکی البوفکی و بعد ما ذکر فیه من المدح و التوفیق انه نفس قاتل اجلا، بعد ذلك ذکر انه روا کتابه شیوخ اصحابنا منهم عبد الله بن جعفر، فکتاب الامرکی مروی و الراوی هو شیوخ الاصحاب، یعنی اکابر الاصحاب و آعازیمهم از ظاهر من لفظ شیوخ الاصحاب، هاز المعنا یعنی اکابر الاصحاب و آعازیم الاصحاب منهم عبد الله بن جعفر. و بعد ذلك ذکر طریقه الى هذا الكتاب، ای کتاب علی بن جعفر، فی طریقه ذکر الراوی و محمد بن احمد بن اسماعیل العلوی او الهاشمی او الکوشبی لا از کرو و رجل واحد. ففی مقام ذکر کانه اولا الروات کثیرون، قال روا کتابه شیوخ اصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الهمیری المعروف الصفه. فی مقام البیان ذکر ان الراوی و محمد بن عبد الله بن اسماعیل العلوی الذي يروي عن الامرکی، یعنی یروی کتابه، و فی هذه الروایه ایضا روا عن الامرکی، فیعلم من ذلك انه من شیوخ الاصحاب و عدل لعلی بن جعفر عبد الله بن جعفر، فهین ازن یکون هذا مدحا بلیغا فی حقه فلا اقل من انه یکون من الحساب. الا انه مذکور فی کتاب تفسیر علی بن ابراهیم و قد بنینا الا ان من ورد فی اسانید هذا الكتاب تفسیر علی بن ابراهیم کالواقع فی کتاب کامل زیارات محکوم بالوثاقه الا ما ثبت لدلیلین او کان له معارض مثلا من هذه الجهه يحكم بوثاقته. تعالى كل حال بل لا اشكال في اعتبار هذا السند وان الروايه معتبره ويؤيد ذلك البته تاييدا لا استدلالا ان محمد بن الوليد قد ذكر هذا الرجل، يعني محمد بن احمد بن يحيى، بعد مدهی کذا استثنا من روایاته عدت اشخاص، انه لا یعمل بروایات محمد بن احمد بن یحیا التي یرویها عن هؤلاء الاشخاص، ذکر عدتا تعرض لها النجاشی في ترجمة محمد بن احمد بن یحیا و كذلك الشيخ في الزهریز. فكأنه بنا على اعتبار بقية رماياته بخريمة الاستثناء ولم يستثنى هذا الرجل محمد بن احمد بن يحيى العلبي، لم يستثنه ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد، لم يستثنى هذا فكان معتمدا عليه. هذا يكون معجزا لله، قد ذكرنا ان اعتماد ابن الوليد لا يدل على التوثيق ولا على حسن الرجل، لكن تأييدا لا بأس به. فكيفما كان فهذه الرواية معتبرة ودلالتها ظاهرة، وإن لم يذكر فيها ستين مسكينا لكن بالقرينة يفهم من ذكر ترز إدلي سألته عن رجل آهد الله في غير معصيتين ما عليه إن لم يتبهده، قال عليه السلام يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة. طبعا يكون هو المعهود الثابت، وإلا لا يستغرب بأقل مقدار، مثلا مقدار نصف صاع أو أقل، أو يصوم شهرين متتابعين. فالصدقة إدل لهذين، يعني عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين، فيفهم انه اطعام ستين مسكينا. ويؤيد هذا بالرواية الثانية رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص بن عماد عن أبيه عن أبي بصير. هذا يكون مأجدا لأن والد حفص بن عماد وإن كان حفص بن عماد أو حفص بن عمر على اختلاف النظر من الأجلاء ومن الوكلاء وكان يدور عليه الأمر مثلا على ابنه محمد بن حفص على كل حال هو من الوكلاء الممدوحين وكذلك ابنه محمد بن حفص فالورد في أنه كان يدور عليه الأمر إلا أن أباه وهو أمر لم يرد فيه توثيق ولا مات فهذا يرويه عن أبيه عن أبي بصير فهذه الروايات تكون مأجدة لا يستدل بها. قال من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فهنث عليه اكبر فبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذا كفارة العهد فما ذكره قدس الله نفسه من أن الكفارة فيه كفارة مخيرة صحيح مثل كفارة شهر رمضان. وأما كفارة الجذ جذ المرأة شعرها في المصاب أيضا ذكر أن كفارته كفارة الإفطار في شهر رمضان. الدليل على ذلك هي الرواية المتقدمة رواية خالد بعد هذا هذه الرواية خالد بن سديد تقدم الكلام في هذا قريبا. أخي هنان بن سديد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه إلى أن قال إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشاف عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. الرواية لذاتها لا يمكن الاستدلال بها على ذلك وإن كان الحكم مشهورا معروفا بل بأس لذلك بناء على الاحتياط. وأما الاعتماد عليها فلا لأن خالد بن دار السديد أخي هنان بن السديد لم تثبت بساقته ولم يرد فيه مدهون. وأما كفارة الحلق فالمستفاد من الآية المباركة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية المباركة من لم يبين فيه ولكن الروايات عمدتها يعني ظاهرا روايتان عمدتها صحيحة حريم قد فسر الآية المباركة بأن الصيام صيام ثلاثة أيام ففدية من صيام صيام ثلاثة أيام أو صدقة أو نسك فسر النسك للشاة أنه إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم 6 مساكين. وهذا هو المراد بالصدقة فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام الصدقة على 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة وهو مدان أو ذبح شاة أو شاة وهو المراد بالنسك. فبمقتضى هذه الصحيحة تفسر الآية المباركة فيكون من حلق شعره ولو باضطرارين ولو من جهة المرض يجب عليه الكفارة والكفارة كفارة تخيير بين الصيام والإطعام والشاة وذبح شاة وهو المراد بل المراد من النسك والشاة على ما في هذه السيئة سيئة عريض. من جملة الموارد التي ذكرها من الكفارة المخيرة ولكنها مرتبة أفضلان شيء آخر، يعني صوم مرتب كفارة مرتبة في عين الترتيب مخيرة، يعني لا يتعين الصوم. ذكر ما إذا وسع الرجل أمته وهي محرمة بإذنه أذن لها في الإحرام فأحرمت فرتأها مولاها. في رواية في موثقة إسحاق بن عمار سأل الإمام عليه السلام عن حكم هذا الرجل، فأجابه سلام الله عليه بأنه موسر أو معسر، كان الإحرام بإذنه أم لا. أم لم يكن بإذنه؟ فقال للإمام عليه السلام أجبني على الجميع. مضمون الرواية. فأجاب الإمام عليه السلام بأن الإحرام إذا لم يكن بإذنه فلا شيء عليه. الباطية متى وهي محرمتون، الباطي وهو المولى ليس بمحرمين، والإحرام لم يكن بإذنه فلا شيء عليه موسرا كان معسرا. وأما إذا كان بإذنه فإن كان موسرا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، مخير بين هذه الأمور. فإن كان معسرا، بل إن كان موسرا أهد هذه الأمور، فإن كان معسرا فعليه شاة أو صيام. شاط بدل عن الأمرين الأولين، عن البدنة والبقرة مع اليسر بعدم الإعصار، يعني حال اليسر أيضا مخير بين أن يذبح بدنة أو بقرة أو شاطا. رجل مسلم عنده المال فهو متمكن فله أحد هذه الأمور، وإذا فرضنا أنه موسر معسر لا يتمكن من البدنة لا يتمكن من البقرة، يتخير بين الأمرين، بين أن يصوم ثلاثة أيام وبين أن يذبح شاة. في العبارة ابن عروة لم يذكر الشاة وهو وارد في الناس ومستنبه أيضا في كلمات الفقهاء في الشرائع وغير الشرائع، وكذا أخذوا على طبق الرواية أنه إذا وسأ أمته المحرمة بإذنه وكان موسرا فهو مخير بين البدنة والبقرة والشاة، وإن لم يكن موسرا كان معسرا له أن يذبح شاة وله أن يصوم ثلاثة أيام، فكان عليه قدرة الله نفسه أن يذيب الشاة إلى الموسر أيضا. ظاهر كلامه قدرة الله نفسه تعين البقرة والبدنة وليس الأمر كذلك حتى بالنسبة إلى الموسر. الثاني أنه لم يرد في هذه الموثقة ثلاثة أيام ذكر الصوت أنه بل يذبح شاة أو يصوم، فعليه الصوم عليه الصيام، لكن أي مقدار من الصيام ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر هذا لم يذكر. ولكن الفقهاء فهموا صوم ثلاثة أيام باعتبار أنه بدل عن الشاة في عدة موارد، منها مسألة الحلق الذي بل وردت في الآية المباركة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، لا أنه عليه الصيام ولو يوما واحدا ولا بأس بذلك في موقع موت، يعني الصوم الذي هو بدل عن الشاط والصوم الذي بدل عن الشاط إنما هو صوم ثلاثة أيام. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام في كفارة مخالفة العهد وقلنا إن العمدة في ذلك هي رواية البوهقي العمرقي البوهقي التي ذكرها محمد بن أحمد العلوي والرواية معتبرة لكن في هذه الرواية لم يصرح بإتقان كثيرا مشكلا فإنما ذكر فيها الصدقة ومن الخارج معلوم أن الصدقة أفضل إطعام 60 مسكينا الذي هو إدل لعتق الرقبة للصوم شهرين متتابعين وهناك رواية ثالثة رواها أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره وذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب الأخير من أبواب النذر ذكر في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في من خالف عهده عهد الله أن لا يرتكب شيئا لعله محرما فركبه فحكم سلام الله عليه بإطعام 60 مسكينا أو بعتق رقبة أو صيام المذكور في هذه الرواية الصيام من دون ذكر صوم شهرين متتابعين فبذم تلك الرواية إلى هذه الرواية يثبت الأمر بلا حاجة إلى قرينة خارجية لأن المذكور في هذه الرواية رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره وطريق السلوك إلى هذا الكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بعينه هو طريق الشيخ يعني ينتهي إلى الشيخ والطريق صحيح فالرواية صحيحة وقد ذكر فيها إطعام 60 مسكينا الذي لم يذكر في رواية العمرقي وذكر في رواية العمرقي صوم شهرين متتابعين ولم يذكر في هذه السيئة فإذن يكون أحد إحداهما بيانا للأخرى يعني كل من الروايتين يكون بيانا للأخرى فيستفاد من النتيجة وأما أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو جليل القادر جدا ومن مفاخر رواتنا أحمد بن محمد بن عيسى ومن أعظمهم أدرك الرضا سلام الله عليه وكذلك كان في زمان الجواد سلام الله عليه أبي جعفر الثاني وله روايات عن الهادي سلام الله عليه ولكن روايته عن أبي جعفر عليه السلام في غير هذه الرواية التي رواها في نوادره لم نجد له رواية عن الجواد سلام الله عليه إلا رواية واحدة رواها الشيخ قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر الثاني سلام الله عليه صريحا وهذه الرواية مذكورة في التهذيب في الجلد الخامس في الحديث 980 فله رواية غير هذه الرواية رواية الآن رواية واحدة يعني قليل الرواية عن الإمام عليه السلام ورواياته عن الهادي سلام الله عليه أو عن أشخاص آخرين وله روايات كثيرة كثير الرواية أحمد بن محمد بن عيسى كثير الرواية ولكن روايته عن الجواد سلام الله عليه فيما رأيناه منحصر بهاتين الروايتين إهداهما. بل هذه الرواية التي ذكرناها ذكرها في نبادره والثاني ذكرها الشيخ عزت الله قدس الله نفسه. الرماية هي الرماية 908 في الجلد الخامس من التحديد ضرباها في الاستبصار عنجان هذا ما يزن إلى مخالفة النفس. ثم ذكر قدس الله نفسه أن كل ما وجب صوم شهرين سواء كانت الكفارة مرتبة كما كانت الزهاة أو كانت مخيرة كما في إفطار شهر رمضان أو كانت كفارة جمعين كما في القتل العمدي فيما وجب صوم شهرين متتابعين يعني صوم شهرين لا بد فيه من التتابع ألا ما هو مذكور في أدلة هذه الكفارات في جميعها في الزهار وفي القتل العمدي في إفطار شهر رمضان في ما ذكر الله الآن مخالفة النذر في جميع ذلك مقيد بشهرين متتابعين. إن الكلام في معنى التتابع وفي حصول التتابع لعل المعروف والمشهور كما صرح به خير واحدين أن العبرة في التتابع أن يكون الشهر الثاني يعني صوم الشهر الثاني ولو ببعض أجزائه لا بتمام أجزائه متصلا بالشهر الأول يعني يصوم شهرا ويصوم يوما من الشهر الثاني بعد ذلك يكون مخيرا بين أن يصوم الباقي أو أن يفرق يصوم خمسة أيام بعد ذلك عشرة أيام بعد ذلك يومين وهكذا إلى أن يتم الشهر الثاني. فلا يلزم التتابع في الشهر الثاني. معلوم أنه لو كنا نحن ولم يكن هنا دليل في المقام مقتضى تتابع الشهرين أن يكون الشهر بتمامه متتابعا وأن يكون الثاني بعد الأول متصلا به فلا يجزي ذلك حتى لو بقي شيء من الشهر الثاني. معنى التتابع هكذا مثل التتابع يومين أو أسبوعين أو سنتين أو غير ذلك معناه أن يكون الثاني بتمامه متابعا للأول فيحصل التتابع. لكن وردت رواية المعتبرة مأمول بها أن العبرة في التتابع أن يكون شيء من الشهر الثاني متصلا بالشهر الأول ولا يلزم أن يكون جميعه مترتبا على ذلك فلو صام شهرا ويوما بعد ذلك الشهر أو يومين أو أكثر فقد حصل التتابع فيجوز له أن يفرق بعد ذلك بلا يأتي به متصلا. ذل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد محمد بن أبي عمير عن حماد عن الهلبي والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الزهار وكفارة القتل فقال عليه السلام إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين سواء كان على نحو التخفيف او على نحو التعيين مرتبا او جمعا في جميع ذلك اذا كان على رجل صيام شهرين متتابعين بين سلام الله عليه معنى التتابع، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما من. بعد ذلك تعرض سلام الله عليه لحكم من أرز له الإفطار في البين، أرز بالاختيار أو بغير الاختيار ما تكلم فيه بعد ذلك حين تعرض الموت، نقدس الله نفسه لهذه المسألة. محل الاستشهاد هذه الجملة، قوله عليه السلام والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، هذا معنى التتابع. تفسر سلام الله عليه التتابع بهذا المعنى، فتكون هذه الصحيحة بمقتضى مدلوله اللفظي حاكمة على جميع الروايات التي دلت على لزوم الصوم صوم شهرين متتابعان، يعني يفسر أن المراد بالتتابع إنما هو هذا أن يصوم شيئا شهرا ويصوم شيئا بعد ذلك يوما أو أيام، كما ذكره المشهور عنده للمخالف، بل الجميع بلا خلاف أنه يحصل التتابع بذلك، هذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام فيما نسب إلى السيدين وإلى الشيخين من أنه يأثم بذلك، لإن كان يسه وتتحقق الكفارة، ولكنه ارتكب محرما. لا نعرف لذلك أي وجه، ما هو وجه الإثم؟ إذا فرضنا أن الرواية كانت حاكمة ومفسرة للتتابع المأخوذ في تلك الروايات، فقد أتى هذا المؤمن المكلف بوظيفته قام شهرين متتابعين. وإذا فرضنا أن الرواية لم تتم فالكفارة لم تحصل، لا بد من الإعادة. حصلت الكفارة وتحققت لكنه آثم لا نعرف له أي وجه، فإن الروايات واضحة الدلالة على اعتبار التتابع في الكفارة، يصوم شهرين متتابعين بهذا القيد. فلو فرضنا أن التتابع لم يكفل فالكفارة لم تتحقق في الخارج، فلا بد من الاجتناب. الحكم بتحقق الكفارة والحكم بالإثم أنه أثم وفرق بين الأيام، آجان لا يمكننا بإذن تحصيل وجه له، وهم أعرفوا بما قالوا. فكيف ما كان فالرواية صحيحة والدلالة ظاهرة، إذن في كل مورد وجد فيه صوم شهرين متتابعين تخييرا أو تعيينا مرتبا أو جمعا، بل في كل في جميع هذه الموارد يحصل التتابع بصوم شهر واحد وشيء من الشهر الثاني، والباقي يبقى على اختيار المكلف، يصوم الباقي أي وقت شاء باختياره. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الثمانية عشر يوما التي هي بدل عن صوم شهرين. تقدم الكلام أنه إذا لم يتمكن من صوم شهرين يصوم ثمانية عشر يوما. هنا احتياط الموت قدس الله نفسه أو بغير احتياط، الظاهر أنه أكثر بذلك، أنه يعتبر فيه أيضا التتابع، كأن هذا هو المعروف المشهور أن الثمانية عشر يوما التي هي بدل شهرين صوم شهرين هذا يعتبر فيه التتابع. ناقش في ذلك غير واحد لأنه لا موجب للكفارة، لا موجب لإثبات التتابع، الواجب إنما هو صوم ثمانية عشر يوما، والتتابع قيد زائد لا بد فيه من دليل ولا دليل في المقام، والذي يدل على أن التتابع قيد زائد أفرز التتابع في جميع رواياته، يعني في أكثر رواياته، صوم شهرين. قال عليه السلام: يصوم شهرين متتابعين، لو كان التتابع مأخوذا في نفس المفهوم لكان هذا القيد قيدا زائدا، ولكان قيدا توضيحيا غير خلاف الظاهر، بل الظاهر أنه قيد احترازي. يصوم شهرين متتابعين، فالتتابع ليس مأخوذا في المفهوم، ولا ينصرف إليه اللفظ. إذا قيل أنه صم 18 يوما لا يستفاد منه عرفا أن وجوب أو أن فلان صام في هذا الشهر 18 يوما إخبارا، لا يستفاد منه أنه صام 18 يوما متتابعا، بل يمكن أنه مع التفريق. إذن يحتاج إثبات التتابع إلى دليل. والذي ذكر في المقام أمران، أحدهما مرسلة المفيد قدس الله نفسه في المقرعة، في اعتبار التتابع قال أنه جاء مثلا في الآثار أنه ادعى وجود الروايات في المقام التي دلت على التتابع، وهذا بعيد جدا، ولا ندري أنه سهل من قدمه الشريف. أين هذه الروايات التي لم يذكر واحد منها لا بطريق صحيح ولا بطريق ضعيف في شيء من الكتب الأربعة؟ وبالآخر مرسلة، لو لم نكن مطمئنا بالاشتباه فلا أقل من الاحتمال. فهذا لم يثبت أنه جاءت الآثار منهم سلام الله عليهم على التتابع. أين هذه الآثار والروايات؟ فالمرسلة لا يعتمد عليها. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن 18 يوما، صوم 18 يوما الذي هو بدل عن صوم شهرين، هذا إرفاق وإلغاء لما بقي. شهرين متتابعين كم أن يكون 60 يوما أو مثلا أقل يوم أو يومين فيما إذا كان الشهر ناقصا. فألغى الإمام عليه السلام الباقي 42 يوما فاكتفى 18 يوما. فهذه 18 هي جزء من شهرين متتابعين، والمفروض أن التتابع كان معتبرا في شهرين متتابعين. فثمانية عشر يوم، صوم 18 يوم الذي هو واجب إرفاقا والبقية سقطت، يعتبر فيه التتابع المعتبر فيه. يعني هذا هو ذلك، ليس هذا صوما آخر غير ذلك الصوم، وإنما هو ذلك الصوم، نقص منه مقدار فبقي منه مقدار، فالمقدار الباقي يكون محكوما بحكم الأول، والمفروض أن التتابع كان معتبرا فيه، فيكون معتبرا في هذا أيضا. هذا أيضا لا يمكن المساعدة فيه. أما أولا فلعدم ثبوت ذلك أن هذا إرفاق بإسقاط للبعض، بل في الروايات، بعض الروايات المتقدمة لكانت معتبرة، رواية عبد الله بن سنان، وإن كان في سنده إسماعيل بن مرار، قبلا ذكرنا أن إسماعيل بن مرار لا بأس به. في هذه الرواية أن صوم 18 أيام بدل عن إطعام 60 مسكينا، باعتبار أن كل 10 مساكين إذا لم يتمكن من إطعام 60، كل 10 يكون بدلها صوم 3 أيام، كما في كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. صوم 3 أيام على ما في رواية عبد الله بن سنان المعتبرة بدل عن إطعام 10 مساكين. فطبعا كان الموجب إطعام 60 مسكينا، كل عشرة بثلاثة بثلاثة أيام فيكون المجموع 18 يوما. فلم يثبت أنها ذات تبعيض في صوم شهرين وإرفاق في إلغاء الباقي ليجني عليه حكمه. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أن الأمر كان كذلك، متى كان يعتبر فيه التطابق في أصله حتى يعتبر في بدله؟ التطابق إنما كان معتبرا في الشهرين لا في أجزاء الشهرين. الشهر الثاني لابد من أن يكون مترتبا على الشهر الأول، فطبعا 30 يوم يصوم متطابق ليتم الشهر. الشهر الثاني يترتب منه يوم أو يومان أو ثلاثة أيام لتحقيق التطابق، والبقية مخير. 18 بدل من أي 18، من أوله من آخره من وسطه. لم يكن التطابق معتبرا في جميع أجزاء هذا الصوم، وإنما كان معتبرا بين الشهرين. فطبعا الشهر الأول يكون متطابقا على الأيام دي. فإذا حسبنا 18 أيام من الأول بدل عنه فيعتبر في التوبة، حسبناه من الآخر لا يلزم في التوبة، لو حسبناه من الوسط 9 من هذا الشهر و 9 من ذاك الشهر فيعتبر التوبة في 9 دون 9. هذا الأمر من الواجب إنما هو صوم 18 يوما، أي 18. فلا يعتبر في البدل وهو 18 يوما ما كان معتبرا في الأصل، لأن المعتبر في الأصل إنما هو التتابع الشهرين لا تتابع جميع الأجزاء من كل شهرين. هذا لم يكن معتبرا به. فإذا لا دليل على ذلك، والإجماع إذا غير تام، ولكن الحكم لا بأس به من باب الاحتياط. يكون الصوم 18 يوما يكون فيه التطابق، يكون مبنيا على الاحتياط. وأما بقية الصوم الواجب غير شهرين متتابعين، يعني صوم الكفارات، فهل يعتبر في التطابق أو لا يعتبر؟ نتكلم فيه إن شاء الله.
رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في لزوم التتابع في الصوم الواجب كفارتان، وذكرنا أن ما ورد من صوم شهرين متتابعين كما أن كانت الكفارة كفارة الجمع أن كانت كفارة ترتيب أو تخيير، ففي جميع ذلك يجب الترتيب على ما صرح به في أدلة وجوب الكفارة في هذه الموارد. وأما في الصوم الواجب بدلا عن الشهرين المتتابعين، صوم 18 يوما بدل صوم شهرين المتتابعين، فقد تقدم الكلام فيه. وأما بقية الكفارات، الصوم الواجب كفارتان، ذكر المحقق قدس الله نفسه أن كل صوم واجب هي أيام، 3 أيام أو 18 يوما أو شهرين أو غير ذلك،
مطلق الصوم الواجب يجب فيه التفاوت، واستثنى من ذلك أربعة أقسام: الصوم الواجب بنذر أو عهد أو يمين، هذا تابع للنذر والعهد واليمين، فلو فرضنا أنه نذر مطلق الصوم غير مقيد بالتتابع كان الواجب هو المطلق، فله أن يصوم متتابعان وله أن يصوم متفرقان. وكذلك الصوم الواجب قضاءً، القضاء أيضا لا يجب فيه الترتيب، فيمكن أن يقضي ما فاته غير مرتبين، وإن كان الواجب مرتبا كما في صيام شهر رمضان أو في غيره على ما نتكلم فيه إن شاء الله. فالصوم الواجب بدلا عن البدنة في كفارة الحج، فيما إذا وجد بدنة ولم يتمكن فانتقل الأمر إلى الصوم لا يجب فيه الترتيب. وكذلك ينظر صوم سبعة أيام بدلا عن الهاد، من لم يتمكن من الهاد يصوم بدل الهاد ثلاثة أيام في الهاد وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. الثلاثة لا بد فيها من الترتيب، وأما السبعة فلا يعتبر فيها الترتيب، فيصوم هذه السبعة بعد رجوعه إلى محله كيفما شاء متفرقين أو غير متفرقين. هذه الأربعة استثناها، وغير هذه الأربعة حكم فيها بالتتابع، ومال إلى ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه في آخر كلامه يقول أنه بان من جميع ذلك أن ما ذكره قدس الله نفسه من الكلية تام، إما في جميع الموارد أو في معظمها، هكذا ذكره. الكلام في دليل التتابع في هذه الموارد، لا دليل على ذلك إلا ما ذكره في الجواهر من انصراف هذه الألفاظ ثلاثة أيام أو ثمانية عشر يوما أو غير ذلك، ما ورد فيه التهديد بالزمان قليلا أو كثيرا، المستفاد من ذلك هو التتابع المؤيد بالفتوى، هكذا يقول أن الفقهاء أيضا أفتوا بذلك، والفتوى مؤيدة للانصراف، يعني هكذا فهموا من اللفظ. وذكر أن هذه الموارد نظير ما ذكروه في الحيض من استمرار الدم في ثلاثة أيام وكون الثلاثة متوالية، ومن إقامة عشرة أيام بالنسبة إلى المسافر، قالوا إن الإقامة لا بد من أن تكون متوالية، عشرة متوالية. وما ذكروه في الاعتكاف من أن ثلاثة أيام لا بد من أن تكون متوالية، وليس ذلك إلا من جهة الانصراف. والظاهر أن هذه الدعوة لا يسمى على الإطلاق، إن كانت هناك قرينة خارجية على الاستزار فالمتبع تلك القرينة، وإذا لم يكن فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين التتابع وغير التتابع، كما إذا فرضنا أن هذه الكلمات وقعت في غير متعلق الأرض في الجمل الخبرية مثلا، فيسأل أنه أي مدة بقيت في مشهد الرضا سلام الله عليه مثلا، فقال 18 يوما، لا يستكشف من ذلك 18 متصلة، يمكن أنه بقي 8 أيام فسافر بعد ذلك إلى بلد آخر ثم رجع فبقي 10 أيام، فيصح أن يقول إني بقيت في هذه المدينة ومكثت فيها 18 يوما، وإن كانت 18 متفرقة وغير متصلة، أو يقول أنه كم بقيت في هذه الدار، فيقول 5 سنين مثلا، يمكن أن سنتين بقي مدة وبعد ذلك سافر ثم رجع واستأجر الدار سنة، فمجموعها صار 5 سنين. فاللفظ بما هو لفظ، يعني عنوان سنة أو شهر أو 18 يوم أو 10 أيام أو غير ذلك من الألفاظ، ليس لها ظهور في الاتصال، بل لابد من أن تكون هناك قرينة خارجية، والقرينة الخارجية في إقامة 10 أيام كما تقدم الكلام فيه، القرينة موجودة. فإن المسافر كل سفر يكون موضوعا لحكم جديد، والإقامة يقلب حكم السفر من القصر إلى التمام. فالمسافر إذا ولد بلد الجزال لابد من الإقامة في سفره هذا، وإلا فيمكن أن يكون المسافر يبقى في بلد 30 يوما أو 40 يوما أو غير ذلك، لكن في أسفار عديدة. الإقامة يلاحظ بالإضافة كل سفر. فإذا ولدت بلدة وعزمت على البقاء، أو استيقنت كما في بعض البلاد في بعض الروايات أنك تقيم فيها 10 أيام، ومعلوم يظهر من ذلك 10 أيام في هذا السفر، وإلا فلو سافر في أثناء ذلك ثم رجع ثانيا ذاك سفر جديد غير هذا السفر. كل سفرين لا بد أن يكون رافعه إقامة 10 أيام، فلا يتصل 5 بـ5 أو أقل أو أكثر، بل يلاحظ كل سفر بنفسه، كما ورد ذلك في المتردد أنه يقول غدا أخرج بعد غد أخرج وهكذا إلى أن يتم له 30 يوما. أيضا متصل في هذا اليوم يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج ثم يبقى. فالاتصال يستفاد من نفس الروايات لا من جهة إطلاق لفظ العشرة، وإلا 10 أيام مطلقة، لا يقيد العشرة بخصوص التسابق كما ذكرنا أنه يستفاد ذلك لا أقل يؤيد التقييد في الروايات بصوم شهرين متتابعين، لو كان التتابع مستفادا من لقن نفس اللعب لكان هذا قيدا توضيحيا وأمرا زائدا. وأما مسألة الاعتكاف أوجد، لأنه قيد في الروايات أن لا يخرج في هذه الثلاثة، فكيف يمكن أن تكون الثلاثة متفرقة بعد ما تتمعت كبير؟ الخروج يكون مبتلا للإعتكاف، فلا بد أن تكون الثلاثة متوالية متصلة، وإلا بطل الإعتكاف. يمكث في المسجد في هذا الشهر يوما، وفي الشهر الثاني يوما، وفي الشهر الثالث يوما، أين تحقق الإعتكاف؟ خرج ببطل الإعتكاف، فلا بد من الاتصال. أيضا استفدنا هذا من 3 أيام في الحيض باعتبار ما يستفاد من الروايات أن أقله 3 وأكثره 10، والدم الذي يراه في 10 إذا لم يتجاوز 10 يحكم كونه حيضا إذا كان باجنا للاستفاد أو في أيام العادة. وما زاد على 10 استهاجة. من هذه الموارد استفاد أن العبرة بالثلاثة المتوالية بحسب الظهور العرفي أن أقله كذا مقدار، يعني من أول ما رأت الدم، إذا رأت الدم يحكم بكونه هيزا إذا كان في أيام العادة أو واجدا للصفات على أن لا يقل عن ثلاثة أيام. ظاهره أن هذا الدم لا يقل عن ثلاثة أيام، لا أنه يرى يوما ثم بعد ذلك يرى بعد الفصل يرى يوما آخر، خلاف ظاهر هذه الرواية. فالاتصال في كل موردين لا بد أن يستفاد إما من نفس الدليل الحكم أو من قرينة خارجية، وإلا فاللفظ بما هو لفظ، يعني لفظ العشرة أو ثمانية عشر أو شهرين أو غير ذلك لا ينفرد إلى الاتصال. وهذه الدعوة يعني دعوة الانصراف دعوة بلا دليل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن استفادة ذلك مما ورد في دليل الكفارة صوم شهرين متتابعين. الإمام عليه السلام ألل صوم شهرين متتابعين أنه إنما جعل ذلك كأن يكون الصوم متتابعا، مضمون الرواية ليكون فيهم مشقة بالنسبة إلى من أفسد. لو كان غير متتابع لكان سهلا، يصوم في هذا الشهر خمسة أيام مثلا، في الشهر الثاني عشرة أيام، في الشهر الثالث سبعة أيام مثلا، وهكذا إلى أن يصوم ستون يوما. فمن جهة التسعيد والتشديد جعل الصوم جعل هذا متتابعا. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلل لسنده إلى الفضل بن شازان فيما ذكره الرضا سلام الله عليه إلى العلل، وذكر إلا هذا الحكم. أولا إن هذا حكم في مورد خاص وهو الإفطار في شهر رمضان، لأهمية شهر رمضان بني الإسلام على خمس، أحدها الصيام، صوم شهر رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قياس سائر الكفارات بصوم شهر رمضان لا وجه له التعليل، إنما ورد في خصوص مورده من أفطر في شهر رمضان متعمدا وجب عليه صيام شهرين متتابعين تشديدا، لعل بل يفطر كل أحد ويهون عليه الأمر بأنه يتمكن من صيام شهرين. أولا مورد ذلك كفارة شهر رمضان. غاية الأمر أن نتعدى إلى بدله أيضا، فإذا قلنا أنه لم يتمكن من صوم شهرين ولا إفطر قبل ولا إطعام ستين مسكينا، يصوم ثمانية عشر يوما بدلا يجري فيه على كلام تقدم، وقلنا إن ثمانية عشر يوما لا يشمل هذا المورد، فإن مورد ثمانية عشر يوما ما إذا وجب على المكلف صوم شهرين متتابعين، والكفارة في إفطار شهر رمضان ليس صوم شهرين متتابعين، وإنما الجامع بين هذه الأمور. لم يدل دليل على البدلية، يعني بدلية ثمانية عشر يوما، فيما إذا كان الجامع متعذرا، بل الرواية يعني بدلية ثمانية عشر يوما إنما هو بالنسبة إلى من وجب عليه صوم شهرين متتابعين بهذا العنوان، لا بعنوان الجامع بينه وبين شخص آخر. فمورد هذا أحد الموردين يكون موردا لذلك، إما مثل كفارة الذهاب لو فرضنا أنه لم يتمكن من العيد، فيتعين عليه صوم شهرين متتابعين مثلا أو إطعام مسكين، وبعد الصوم إذا تعذر نفرض أنه يصوم ثمانية عشر يوما، أو في مثل كفارة القتل الذي يجمع عليه الصوم شهرين متتابعين مع غيره، فإذا تعذر ينتقل. تقدم الكلام في هذا ظاهرا. كيفما كان مورد هذه الرواية إفطار الإفطار في شهر رمضان متعمدا، التعدي إلى شهر الكفارات بلا موجب لا مقتضي لذلك، فإن إفطار شهر رمضان إفطار بل من مخالفة للمولى فيما بني عليه الإسلام، وليست بقية الموارد بهذه الأهمية جزما. وثانيا إن هذه الرواية ضعيفة. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بالسندين، كلا السندين ضعيف فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية أصلا. نقرأ نفس الرواية. محمد بن علي بن الحسين في علوم الأخبار والعلال بإسناده الآتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام في حديثين إلى أن يقول في آخره: لأن الفرز الله الذي فرز الله تعالى على الخلق هو شهر واحد أصل شهر رمضان، فزوعف هذا الشهر في الكفارة، كفارته صار شهرين توكيداً وتغليزاً عليه، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به، لأنه إذا قضاه متفرقاً هان عليه القضاء يكون أمراً هيناً واستخف بالإيمان. هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسندين، والسند مذكور في آخر الكتاب، في آخر كتاب الوسائل، أحمد بن سجن عبد الواحد بن كذا، ويرويه عن علي بن قتيبة، علي بن محمد بن قتيبة، وكلاهما لم يوثقا. هذا في سند، في سند آخر عن جعفر بن محمد لعله الشازاني عن أمه أيضا لم يرد فيه توثيقا. كيفما كان الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فإذا لا دليل لنا على لزوم التتابع بعنوان الأصل الأولي، يعني الأصل في الصوم الواجب والتتابع، إلا ما خرج بالدليل لم تثبت هذه الكلية. وإن ذكرها في الشرايع ومال إليها بل سرها بها للميل صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حتى يحتاج عدم الدليل، عدم التفريق إلى الدليل، عدم التتابع إلى الدليل، وجواز التفريق يكون محتاجا إلى الدليل ليس جدالي، بل مقتضى الإسلام عدم وجوب التتابع إلا أن يثبت التتابع بدليلين كما ثبت في كفارة اليمين، ولم يذكره الماتن قدس الله نفسه هنا وكان عليها أن يذكره. ثلاثة أيام في كفارة اليمين ورد فيه عدة سهاق قد دلت على أنها لا تكون متفرقة: صحيحة الهلبي، صحيحة ابن سلام، صحيحة علي بن جعفر في كتابه، وغير ذلك قد دل على التتابع في كفارة اليمين، فكان عليه قدس الله نفسه أن يستثني ذلك ولم يستثنه. مضافا إلى أنه يستفاد من بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان، يستفاد منه أنه لا يجب التفريق، لا يجب التتابع في الصيام إلا في كفارة اليمين، ومقتضى هذا العموم أن كل صوم واجب غير كفارة اليمين ليس فيه التتابع. خرج ما خرج، صوم شهرين متتابعين ثبت ذلك بدليلين، ولعل الرواية إذا غير نازل إلى ذلك يبقى الباقي تحت هذه الصحيحة. كل ما ثبت فيه التتابع من الخارج يرفع اليد عن عموم هذه الصحيحة، وكل ما لم يثبت يتمسك بعمومه. وهذه السيئات نراها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين من جملة أدلة أن كفارة اليمين لا تفريق فيها هي هذه السيئة منها سيئة حلبي قال عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهن ومنها ما رواه أيضا قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى يعني الشيخ عن محمد بن أحمد العلوي عن الأمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج بليه هذه رواية أخرى رواية علي بن جعفر في كتابه عن سيئته ذكرها صاحب الوسائل في كتاب النذر في كتاب اليمين هنا لم يذكره صاحب الوسائل هنا في كتاب النذر في كفارة اليمين لأنه لا بد فيها من التتابع ذكرها هناك أن علي بن جعفر في كتابه ذكرها اليوم أن ثلاثة أيام في كفارة اليمين لا يضر فكيف ما كان فهذه السيئة سيئة عبد الله بن سنان قال كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين مقتضى هذا العموم أن التتابع لا يعتبر في أي صوم كفارة أو قضاء أو غير ذلك كل ما خرج بدليل يخرج وما ذكره صاحب الوسائل أنه أن المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة وذكر صاحب الجواهر أيضا قدس الله نفسه يعني حمل الصحيحة على جواز التفريق في الجملة ولو لمرض أو عارض في أثنائه اتفاق يجوز التفريق لا أنه يجوز التفريق على الإطلاق صاحب الوسائل هكذا حمل وصاحب الجواهر أيضا حمله على وساله لا نعرف له وجها بل الظاهر الصحيح هو التفريق اختيارا كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين عام يؤخذ به في جميع الموارد إلا ما خرج بدليلين قد خرج صوم شهرين متتابعين الباقي أيضا يقع الكلام فيها بقي الكلام في الموارد الأربعة التي ذكرها المحقق قدس الله نفسه أنه لا يجب التتابع فيها النذر وأخواه والقضاء وبدل البدنة وبدل الهدي يعني السبعة إذا رجع هل يعتبر فيها التتابع أو لا يعتبر كما اختاره قدس الله نفسه
إذا فرضنا أنه نذر أن يصوم شهرا أو 10 أيام أو 20 يوما أو غير ذلك لا يجوز فيه استطابة، والبذل في ذلك الظاهر، فإن الوجوب الثابت بالناس ليس وجوبا ابتدائيا وإنما هو وجوب شرعي بتبع ما جعله الناظر على نفسه من الدار، فهو تابع لجعله. رجعوا أنه اشترك التصابر في الناس ونظر أن يكون شهرا متتابعا أو 10 أيام متتابعات أو أكل أو أكل، فلا بد من الغطاء بنزله ولا يجزي المتفرغ لأنه غير المنزول. وأما إذا فرضنا أن مسألة الناس لم يكن هو الثوب المتتابع المتوالي بل نزل أن يصوم 10 أيام كيف مستغفر، ولو فرضنا أنه صام يومين بعد مدة صام 3 أيام وهكذا. إذا لم يكن متعلق النذر والصوم المتوالي الصوم المتتابع لا يكون الوجوب الثابت شرعا أي ذلك إلا ثابتا لهذا الذي جعله الناظر على نفسه، فلا يجب التتابع فيه إن لم يقصد الناظر التتابع، وهذا ظاهر كما في غير الصوم من الصلاة والصدقة ونحو ذلك. لو فرضنا أنه نذر أن يصلي في هذه الليلة 50 ركعة من الصلاة لا يعتبر أنه يصوم 50 متتابعة، فيجوز أن يصلي 10 ركعات في أول الليل و20 ركعة في وسط الليل و20 في آخر الليل مثلا هكذا، أو نذر أن يتصدق ب10 دراهم مثلا لا يعتبر فيه ثواب، فيمكن أن يتصدق في يومه درهما وفي يوم آخر درهمين وهكذا. والحاصل أن الوجوب الناشي من النذر ليس وجوبا ابتدائيا وإنما هو تابع لقصد النذير، فكيفما قصد ولا عبرة هنا بالانصراف أيضا بالانصراف العرفي إذا لم يكن هذا مقصودا من النذير بل كان قصده الأعار، ولو خرجنا أنه في مقام التلفظ لم يتجلى لذلك، فلا يعتبر التتابع في الصوم الواجب نذرا إذا لم يكن الناظر قاصدا لذلك. ولكن نسب إلى أبي الصلاة أنه إذا نذر صوما مثلثا فشرع فيه فيجب عليه إتمامه، لم يعلم مثل ذلك أنه لما جاء يجب عليه إتمامه إلا على احتمال احتمله الشيخ قدس الله نفسه في الرسائل في بعض المباحث نسبه الى بعض ثنائيا من ان ابطال العمل مطلقا محرر بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، فلا يجوز ابطال العمل لانه اذا شرع في الصوم ورفع اليد ان وفرضنا ان الخطاب واجبون فيحرم ابطاله، وهذا ايضا لا وجه له كما تعرض له الشيخ وتعرضنا في اغلبه ابطال العمل فيما لم يدل دليل على حرمته لا يكون محرما، والمراد من قوله سبحانه عدم ابطال العمل كما في الايه المباركه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، أن يكون شيء بعد ذلك يكون موجبا لبطلان العمل الثابت، كما أن نشكر هذا العمل يلزم معه الإتمام ورفع اليد عن العمل باطل في مثل المستحبات والواجبات يلزم فيه تخصيص الأكثرية فيها، فكيف ما كان لا نعرف لما ذكر من تخصيص الله نفسه عن أبي السلام من أن الشروع في شخص الصوم المنزوب يوجب لزوم إتمامه وليس له أن يرفع اليد انه لابد ان يتمهم لابد له حتى بما يعترض ان المنزول كانت بالقوم المصرابي المتجابه حتى لو كان قاصدا له وكليا طبيعي يجوز له ان يرفع اليد على هذا الفرد فياتيه من فرد اخر عبر الصوم خمسه ايام بعد ذلك يعني بدا له فرفع اليد اما صامه فيكون شهرا وصابا بعد ذلك لزوم الاسلام لا نعرف له المكان ونسب سياق ابن زهره والدراج انه قال اذا نزل صوم شهرين او غير شهرين شهر ازراه ذكر هذا الانسان اذا فرضنا انه حدث في البين سير عارض بغير اختياره ولم يتمكن من الصوم من مرض او غير مرض يجوز له البناء على ذلك فيما بعد فبعد ارتفاع الروز يصوم بقيه الشهر واما اذا كان رفع اليد اما سبب اختياريا له فان كان لم يتجاوز النيس لابد من الاختيار وان كان قد تجاوز النيس فلا باس بذلك يرجع اليد ثم بعد ذلك يتم كان النصف الثاني اتصل بالنسب الأول كما في الصوم في صوم شهرين متتابعين قلنا انه اذا صام شهرا وشيئا ما من الشهر الثاني ولو يوما واحدا فقد تتابع الشهرات وبعد ذلك يجوز له التصديق كان هذا الروح ثابتا في النصفين في نصفين من شهر واحد بإذن فإذا صام أكثر من 15 يوما رفض 16 يوما فقد اتصل النصف الثاني بالنصف الأول وبعد ذلك له الخيار ونسب هذا إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه لكن الشيخ المفيد على ما في الجواهر لم يسترح بهذه الكلمة بين لم يسترح الحوالي يعني الناري وأما ابن براج بن زهرة فقد صرح أن الناظر إن لم يكن مشترسا للتواليس وذلك إذا رفع اليد أنه اختيارا قبل النيس يجب عليه أن يستانس أن يستانس ويأتي بشهر صوم شهر بعد ذلك هذا أيضا لم يعرف له وجهه بعد ما فرضنا أن التوالي ليس بما تغني فلماذا لا يجوز له رفع اليد اختيارا حتى قبل النص فالذنب لما بعد النص وأي فرق بين ما إذا كان العارض اختياريا وما إذا لم يكن اختياريا كمرض ولم يمرض نعم يمكن أن لكلام الشيخ المفيد قدس الله نفسه ألا ما إذا كان مشترسا للتوالي ففيما إذا اشترس التوالي هذا إرفاق من الشارع المقدس أنه إذا كان عارض في البين بناءه على التوالي إن كان غير اختياري كمرض سيبني على ما تقدم وإن كان اختياريا يفصل بين النصف الأول والنصف الثاني فكيف ما كان كل هذا لا دليل عليه نعم وردت المقام رواية واحدة وهي لا تنطبق على ما ذكروا وهذه الرواية رواها موسى بن بكر في عبارة الجماهير بن سلمى بكيد وهذا من غلط المقصد أو غلط السبع مثلا موسى بن بكر لا موسى بن بكيد موسى بن بكر رواها عن الفزين عن أبي عبد الله عليه السلام أنا ما ذكره الشيخ الكليني قدس الله نفسه وكذلك الشيخ الصدوق الفقيه روي هذه الرواية بسندهما عن موسى بن بكر عن الفزين عن أبي عبد الله عليه السلام لرواها الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب لا مستقلا بل أن محمد بن يعقوب بسنده أن مثبت بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط لفظ الحديث كمتمدرك كأنه هو لغة هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام والظاهر أنها جاء صدق من كلامه الشريف فإنه لا يروي هذه الرواية بالسند المستقل فيمكن أن يقال أن متمدرك صارة روى هذه الرواية عن أبي عبد الله بلا واسطة لأخرى عن أبي عبد الله مع الواسطة بل يرويها عن محمد بن يعقوب ومعلوم ان الكافي ليس كذلك الكافي لم يرويها عن موسى بن بشر عن ابي عبد الله عليه السلام بل رواها عن موسى بن بشر عن الفجيل عن ابي عبد الله عليه السلام هذا طريق وطريق اخر للروايه ايضا رواه الشيخ جزاه الله نفسه بطريق اخر غير هذا الطريق غير طريق محمد بن يعقوب رواها عن موسى بن بعث عن الفضيل عن ابي جعفر عليه السلام لا عن ابي عبد الله فكيف ما صار هنا روايه عن ابي عبد الله عليه السلام رواها موسى بن بعث بواسطه الفضيل كما في الكافي والكفي او بلا واسطه كما في التلفي وروايه اخرى رواها موسى بن بعث عن الفضيل عن ابي جعفر عليه السلام وفي هذه الروايه ان من نزل صوم شهرين اذا صام منه نصفه بعد ذلك عرج له عارض يبني على ما تقدم بعد ارتفاع العارض يبني على ما تقدم فاذا فرضنا انه عرج عارض قبل النصف فلا يبني على ما تقدم بل يستانف هذه الروايه مجنونها لا ينتبه على ما ذكروا فانه لم يفسر في الروايه بين الاختيار وغير الاختيار بل لا يبعد ان ظهوره عرج عارض ظهوره في امر غير اختياري او ان من الاختياري وغير اختياري عرج عارض من مرض او سفر اختياري مثلا كيف ما كان الروايه فصلت فيها بين ما قبل النصف وما بعد النصف واما ان العارض اختياريون او غير اختياريين فهذا لم يذكر في هذه الروايه فالروايه لا تكون شاهده على ما ذكروا واما نفس الروايه فلا بد من حملها على ما اذا نظر صوما مشترطا فيه التوالي لانه فلا وجه للاستئناف اذا فرضنا ان الناظر لم يشترط التوالي بل نظر صوم شهر بحسب قصده يعني يوم صوم 30 يوما لا نجد للاستئناف اذا كانت بين عارض بغير العارض ايضا يجوز له التفريق ايصوم مقدارا في زمان ومقدارا اخر في زمان اخر فعلى تقدير العمل بالروايه لا بد من حمل الروايه على غير ما هو محل الكلام يعني ما اذا كان المقصود الصوم المطلق اهم من التوالي وغير التوالي إذ لا موجب هنا للاستئناف أبدا كان عارض أو لم يكن عارض قلنا إن الوجود الناشي من قبل الناس إنما يكون تابعا لقصد الناس لا يكون فيه زيادة يعني لا موجب للزيادة فالرواية نحملها على ذلك ألا أنها غير صامة في نفسها فإن موسى بن بشر هذا لم يرد فيه توثيق ولم يرد فيه مجر فقد الإمام عليه السلام والرواية من نفسه علمه دواء لرفع ذاته وسفرة وجهه أوصاه الإمام عليه السلام بأكل الله فبعد ذلك رآه الإمام عليه السلام فقال له: ما هذه الكبرى؟ ألم أقل لك أنه كفر الله؟ قال: إني لم أكل غير الله بعدما أمرتني بذلك. فقال عليه السلام: كيف تأكله؟ قال: أكله خليفا. قال عليه السلام: لا، أكله كبابا. أنه الإمام عليه السلام لم يأكل الكباب. لم يرد في العزام مدح بل توثيق. فموسى بن ذاك اجري عبارة الجواهر موسى بن ذاك موسى بن ذاك لا يعتمد على رواية ابنا ورد في رواية معتبرة في القاضي في باب الثلاث ورد أن جعفر بن سماعة وهو جعفر بن محمد بن سماعة الستاء أخو حسن بن محمد بن سماعة كان يقول بأن الطلاق القلعي القول لا بد معه من طلاق لا بد أن يسمعها الطلاق فلا يكتفى في القلعي بقوله خالأتك مثلا على التجار بل لا بد من أن يسمع ذلك بالطلاق فيكون زوجتي طالق. كان جعفر بن محمد بن سماعة في الرواية جعفر بن سماعة المراد جعفر بن محمد بن سماعة كان يقول بذلك وكان يستدل برواية موسى بن ذاك عن أبي إبراهيم عليه السلام كان يحتج بذلك فيعلم من أن جعفر بن سماعة كان يعمل برواية موسى بن ذاك للرواية صحيحة إلا أن لا ذكرنا غير مرتين أن أمل القدماء من الرواة وغير الرواة كابن الوليد ذكرناه ابن الوليد أستاذ السيد السلوم قدمة الله نفسه محمد بن الحسن بن الوليد أن اعتماده على روايتين وجعله حجتان كنفس الصديق الذي ذكر في كتابه اني لا اذكر الا ما يكون حجه بيني وبين ربي لا يكون هذا دليلا على الحجيه اذ لا نعلم ان جعفر بن سماعة كان يعتبر اي شيء في حجيه الروايه لانه كان معتمدا على اصاله العداله كما هو غير بعيد من كثير من القدماء يعني من كان مؤمنا اثناعشريا لم يظهر منه فسق فهو محكوم بالعداله فيعتمد على روايته وموسى بن ذاك كان كذلك عنده عمل جعفر بن سماعة وغير جعفر بن سماعة مثل محمد بن الحسن بن الوليد او غيرهما بروايتين مع عدم العلم بما يعتبرونه في حجية الروايات لا يكون هذا حجة لنا بل الحجة عندنا ينحصر بموردين إما وثاقة الراوي أو يكون ممدوحا وحسن الظاهر وأما مجرد أنه لم ير منه فسق ولو من جهة عدم المعاشرة معه هذا لا يكون العدالة نفع اعتبار الرواية فاعتماد جعفر بن سماعة ولو أن الرواية صحيحة هذه الرواية التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في باب الخلد هذه الرواية وإن كانت صحيحة وثبت أن جعفر بن سماعة وهو جعفر بن محمد بن سماعة الصدقة الجليل كان يعمل ويحتج برواية موسى بن ذاك عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر سلام الله عليه إلا أن عمل جعفر بن سماعة بروايتين لا يوجب حجية تلك الرواية عندنا إذن الرواية ساقطة ولا حاجة إلى حملها على ما ذكرنا وإن كان لا بد من الآن ولو كانت الرواية سيئة لا موجب للحمل على ذلك فالرواية من أصلها ضعيفة الضعيفة بهذا المعنى يعني ليست بحجة، لا أن من كان ذاك درجة بحجة ليس بحجة فلا يمكن الاعتماد على هذه الحماية. هذا في الناس. وأما الخزر فهو المورد الثاني الذي ذكره المحقق رحمه الله نفسه أنه لا يعتبر فيه التتابع. أما بالنسبة إلى خزر شهر رمضان فلا شك ولا ريب في ذلك، بل الواجب على المكلف أن يقضي ما فاته. كان يوما يقضي يوما يومين يومين من دون سوال ولا تتابع لعدم الدليل على ذلك أبدا. الواجب إنما هو قضاء ما فات، والتتابع في شهر رمضان وإن كان واجبا لكن لا بعنوان التتابر بل باعتبار أن صوم كل يوم واجب فتم أن يكون متتابعا. الواجب لا أن التتابر أمر اعتبر في الصوم، هذا لم يعتبر في الصوم. ولذا لو فرضنا أنه أكثر يوما أمرا أو لعذرين يصوم اليوم الثاني لم يكن متتابعا ومترتبا على صوم اليوم الأول، فلم يكن التتابع فيه معتبرا بعنوانه. ونسب إلى أبي السلام أنه اعتبر التتابع في قضاء شهر رمضان ولا نعرف له أي وجه. وأما إذا فرضنا أن القضاء قضاء لصوم يجب فيه التتابع كما في الناس، لو فرضنا أنه نذر أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ولم يتمكن لعذر مثلا لسفر، أو فرضنا أنه أتى ولم يصوم فيجب فيه القضاء بمقدم ذاكرة الروايات التي عندها كما ذكرنا سابقا صحيحة عن ابن مهيار التي ذكرها صاحب البصائر قدس الله نفسه في كتاب النذر في نذر الصوم أنه يصوم يوما بدل يوم، فالصوم المنذور إذا لم يأتي به الناظر لعذر كما هو مورد السيدة أو لغير عذر بسبب أولى فيجب فيه القضاء إذا كان الصوم الواجب هو معتبرا فيه التتابع من أصله يجب فيه التتابع. فهل يجب التتابع في قضائه أيضا أو لا يجب التتابع على القضاء بعهد جديد فيأتي بالقضاء في زمان شاء نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان سلامنا في وجود التتابع في الصوم. وذكرنا أن المحقق قدس الله نفسه ذكر اعتبار التتابع على نحو الإطلاق لأنه يجب التتابع في كل صوم إلا موارد استثناءها، وموافقه على ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه في جميع ذلك وفي معظمها، وذكر أن هذه الكلية تامة للصوم يعتبر في استطابة، والعمدة في ذلك دعوة الانصراف إذا أمر المولى بصيام شهر أو شهرين أو 18 يوما أو غير ذلك، فالمستفاد من ذلك التتابع كما تقدم. ثم استثنى المحقق قدس الله نفسه موارد أربعة، فذكر أنه لا يعتبر التتابع فيها، منها الصوم الواجب بالنذر. فتقدم الكلام في ذلك أن وجوب النذر ليس وجوبا استقلاليا ثابتا في أصل الشريعة المقدسة، فإنما هو تابع لجعل الناظر ولالتزامه من عند نفسه. فإذا فرضنا أنه نذر صوم أيام وتتابع فلا محالة يجب التتابع لأخذ ذلك في متعلق الناس، ولو كان نذره قد تعلق بصيام أيام. أما من التتابع وغير التتابع فكان الواجب هو الجامع فلا موجب للتتابع. وأما رباية المسلبات فقد تقدم الكلام فيه وأنه لو تمت فلا بد من حملها على ما إذا قصد الناظر التتابع، إذ يبعد في الفهم العرضي أن يكون الوجوب الناشئ من النذر مغايرا لمن التزم به الناظر نفسه. هذا بعيد، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا قصد الناظر التتابع. والإمام عليه السلام في مقام بيان أنه لو لم يتمكن من ذلك العذرين عرز عارضان، ففصل بين ما إذا صام 15 يوما وما إذا لم يصوم 15 يوما. فسيبيع الكلام في هذه الرواية عند البحث أن ترد التاريخ فيما كان التتابع معتبرا فيه، أم نتكلم في هذه الرواية. ونذكر هناك أن الرواية معتبرة ظاهرا، فإن موسى بن بك وإن لم يرد فيه توثيق ومدح في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، وقد بنينا على أن من ورد في هذا التفسير في أسناد هذا التفسير مثل من ورد في أسناد كامل الزيارات يعتمد عليه إلا إذا ثبت خلافه، فإن علي بن إبراهيم قد شهد بثقافة من يروي عنه في كتابه متصلا إلى المعصومين سلام الله عليهم. فكيف ما كان سيجيب الكلام في هذه الرواية عن قريب إن شاء الله. المورد الثاني القضاء، استثناه المحقق قدس الله نفسه، وأن القضاء لا يجوز به التتابع من دون فرق بين أن يكون القضاء قضاء بشهر رمضان أو قضاء لصوم منذور. أما بالنسبة إلى شهر رمضان فقد تقدم الكلام في ذلك في بحث القضاء، وقلنا إن التتابع في القضاء غير لازم، فمن فاته يومان مثلا من شهر رمضان يجوز أن يقضيهما متفرقا، وقد دلت على ذلك عدة صحاح، صحيحة سليمان الجعفري، صحيحة الحلبي وغير ذلك. ولكن في بعض هذه الصحاح أن التتابع أفضل، وفي بعض الروايات المنع عن التتابع أكثر من 6 أيام أو من 8 أيام، فإذا كان أكثر فيفطر يوما ويقضي الباقي بعد ذلك. تقدم الكلام في ذلك مثلا في بحث القضاء، والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها، والحكم إجماعي، لأن نسب الخلاف إلى الخلاف لا من جهة أنه يعتبر التتابع، بل من جهة أنه يرى فورية القضاء
فطبعا يكون التطابق متأخرا، القضاء فوري، يعني ليس له أن يؤخر قضاء شهر رمضان إلى ما بعد، بل لابد أن يقضيه في أفضل وقت الإمكان، فلنفرضه شهر شوال بعد يوم العيد، إذا لم يتمكن بعد ذلك وهكذا. هذا إذا تقدم الكلام فيه، فقلنا إنه لا دليل على الفورية، بل الدليل على العدم موجود. وكان رسول الله صلى الله عليه يأمر نساءه وأن يصمن ما فاتهن من الصيام في شهر شوال، في شهر شعبان، يؤخرن الصيام إلى شهر شعبان ليكون قريبا من شهر رمضان مثلا. هذا أيضا تقدم في كلام فيه. إنما الكلام في قضاء صوم وجب بالنذر، فهل يجب فيه التتابع أو لا يجب؟ إذا كان المنظور صوما غير متتابع فلا إشكال في عدم لزوم التتابع، فلو فرضنا أنه نذر أن يصوم يوم الجمعة من شهر رجب مثلا، أول جمعة من شهر رجب نذر أن يصومه، ونذر أن يصوم الجمعة الثانية أيضا وفاته، قطعا لا يجب التتابع، لأنه لم يجب التتابع في الأصل، كل منهما حكم مستقيم، فقاته الواجب فيجب عليه القضاء. ليس هنا أي مقتضي لدعوى وجوب التتابع في القضاء، يعني يقضي الفائتتين متواليتان ومتتابعتان، هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل، الواجب هو قضاء المفاد. وأما فيما إذا فرضنا أن الصوم المنذور كان يعتبر فيه التتابع والتوالي، فنذر أن يصوم عشرة أيام متواليات وفاته ذلك لمرض أو لسفر لمانع من الموانع لم يتمكن من الصيام، وقد كان الصوم الواجب عليه يعتبر فيه التوالي لحسب التزامه بنذره، فهل يجب التتابع في قضائه أيضا أو لا يجوز؟ المحقق اعتبر عدم التتابع، ولعل هذا هو المشهور. ونسب إلى الشهيد قدس الله نفسه في الدروس أنه استقرب ذلك، أي اعتبار التتابع في القضاء كما كان معتبرا في الأداء، وتردد فيه العلامة قدس الله نفسه، فذكر وجهين: أن القضاء بأثر جديد لا دليل على وجود التتابع فيه، وأن القضاء هو نفس الأداء لا محال، غاية الأمر أنهما مختلفان بحسب الزمان، وإلا الواجب هو الواجب، هو بعينه يؤتى به في غير وقته، فحيث كان يعتبر فيه التتابع يعتبر في القضاء أيضا، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيه التتابع وإن كان أهلا. والمدح في ذلك ما أشرنا إليه من أن القضاء بأمر جديد، وعمدة ما دل على ذلك صحيحة علي بن مهديار على ما ذكرناه في بحث القضاء قضاء الصوم. هذه الصيحة دلت على أن الإنسان إذا نذر أن يصوم يوما ثم اتفق أنه سافر في ذلك اليوم أو مرض أو أصاب اليوم يوم عيد أو أيام تشريق في الموارد التي لا يمكن الصيام فيها، قال عليه السلام: يفتر، بأن الله تبارك وتعالى وزع الصيام في هذه الأيام، ولكن ليقضي يوما بدل يوم. لولا هذه الرواية، هذه السيئة ونحوها، مما دل على وجوب القضاء، لقلنا بعدم وجوب القضاء اصلا، لانه لا دليل على وجوب القضاء في كل واجب فيما كان واجبا على الانسان ولم يتمكن منه يجب عليه قضاؤه. اي شيء كان الواجب واجبا بنذر او واجبا اصليا، من فاتته الفريضة فليقذرها او من فاتته فريضة فليقذرها كما فاتته، اما الاولى نبوية اما الثانية ناظرة الى الكيفية كما صرح به في نفس الرواية، ان فاتته قصرا يقذيها قصرا و ان فاتته تماما يقذيها تماما. ليس فيها دلالة على أن كل واجبين إذا فات الإنسان يجب قضاؤه، ولم يلتزم بذلك فيما نعلم فقيه من الفقهاء که كل شيء إذا كان واجبا على الإنسان نظر زيارة الحسين سلام الله عليه في سهل رجب ففاته لعذرين يجب قضاؤه، لم يرى ذلك أن كل منزول يجب قضاؤه. فالقضاء إنما ثبت بدليل خاص، فإذا كان ثابتا بدليل خاص لابد من رعاية دلالة هذا الدليل، وإلا أن القضاء عين الأداء يعتبر فيه جميع ما يعتبر فيه، هذا لا دليل على ذلك، لابد من دلالة الدليل الذي دل على القضاء. الدليل إنما دل على أنه يصوم يوما بدل يومين، وأما التتابع فلم يؤخذ في هذا الدليل. إذا كان الواجب صوم يومين متتابعين، يصوم يوما بدل يوم، يوم عن اليوم الأول ويوم عن اليوم الثاني، يكون القضاء متتابعا كما كان الواجب في بحسب النظر متتابعا، هذا يحتاج الى دليل، وليس لنا اي دليل يدل على ذلك، وانما الدليل دل على وجوب قضاء اصل الصيام لا خصوصيه اخرى. ومن هنا لو فرضنا ان الواجب كان مقيدا بقيد اخر غير التتابع، فلو نذر ان يصوم يوما في أيام الصيف مثلا في شهر رجب، وكان اليوم يوما طويلا حارا، ففاته اليوم لعذرين، فهل يجب عليه القضاء في أيام الصيف؟ لا يجوز القضاء في أيام الشتاء، ليس كذلك جزما، فيصوم يوما بدل يوم. وإن كان الواجب أولا والصوم في أيام الحر وفي أيام الصيف، هكذا نظر أن يصوم الشهر الأول من أيام الصيف مثلا، ففاته ذلك ولم يتمكن من الصوم، فهل يجب عليه أن يقضيه في أيام الصيف أو يجوز تأخيره إلى أيام الشتاء؟ والأيام كثيرة تبعا، فلا يجب القضاء بالنسبة إلى هذه الخصوصية. أو لو كان المنظور مقيدا بمكان خاص، نذر أن يصوم في النجف الأشرف يوم الجمعة مثلا، الجمعة الأولى من شهر شعبان مثلا، ففاته ذلك، فهل يجب عليه أن يقضيه في النجف؟ بحيث أنه إذا ذهب إلى كربلاء مثلا لا يجوز له القضاء قطعا، ليس كذلك. وهكذا بقية الخصوصيات التي اعتبرت في المنظور كل ذلك لا يجوز، نذر أن يصوم يوما ولا ينام في النهار بل يشتغل بالعبادة من أول الصبح إلى المغرب مثلا، وكان مقدورا له راجها، لا يجب في القضاء ذلك، وإنما يجب قضاء نفس الصوم. وأما تقيده بهذا القيد أن يكون مشتغلا بالعبادة في تمام النهار أو في نصف النهار أو أقل أو أكثر، كل ذلك لا يلزم. الدليل الدال على وجوب القضاء انما جل على قضاء نفس الصوم، واما الخصوصيات المعتبره في الواجب فلا يجب رعايتها في القضاء لعدم الدليل على ذلك. ومن هنا كان قول المشهور وهو عدم اعتبار التتابع في القضاء، وإن كان التتابع معتبرا في الأداء هذا هو الصحيح، وإن كان الاحتياط في محله. استثنى قدس الله نفسه موردا ثالثا وهو الصيام الذي يكون بدلا عن جزاء الصيد. ذكرنا سابقا أن الصيد فيه كفارة مثل ما قتل من النعم، قد يكون بدنة وقد يكون بقرة وقد يكون شاة، فإذا أجز عن ذلك لكل واحد منها بدلا 18 يوما بدل البدنة، وتسعة أيام بدل البقرة، وثلاثة أيام بدل الشاة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر فيها التتابع، ف18 يوم التي هي بدل جزاء السيد لا يعتبر فيه التتابع. وهذا لا نعرف ذكره الذي استثناه قدس الله نفسه، بل لعله لا يبعد أن يعد هذا من العجيب، فإنه لم يرد في المقام أي دليل يدل على عدم الترتيب، حتى رواية ضعيفة يدل على أن بدل جزاء السيد الصيام الذي هو بدل جزاء السيد لا يجب فيه الترتيب، لم يرد أي دليل. وإنما تمسك قدس الله نفسه بالإطلاق، فإذا كان الإطلاق صحيحا فلماذا التزم بالتتابع في بقية أقسام الصيام إلا ما خرج بدليلين؟ بل لابد أن يقتصر لما ورد الدليل فيه على التتابع كصوم شهرين متتابعين في الزهار في القتل العمدي ونحو ذلك، وكذلك في كفارة اليمين على ما تقدم. فلماذا التزم بأنه يجب التتابع لم يكن إلا من جهة الانصراف، وأن الأمر بصوم شهرين أو شهرين أو أيام الظاهر منه التتابع. إن كان الأمر كذلك فلماذا لا يلتزم بالتتابع هنا؟ يعني فيما إذا كان جزاء لصيدين، هذا أيضا ولد فيه الأمر بالصيام 18 يوما أو 9 أيام أو 3 أيام، فلماذا استثناه؟ إن كان الاستثناء من جهة الإطلاق الذي ورد هنا فهذا الإطلاق موجود في جميع الموارد إلا ما خرج بالدليل، فلا نعرف وجها لهذا الاستثناء. نعم على مسلكنا، لأنه ما لم يكن دليل على التتابع لا يجب التتابع، يعني هذه الكبرى أنه يجب التتابع في الصيام إلا ما خرج بدليلين هذا لم يثبت، بل العكس لا يجب التتابع في الصيام إلا ما خرج بدليل. بناء على هذا فإن إذ ليس هناك دليل على التتابع فيكون مقتضى القاعدة وعدم وجود التتابع، ولكن استثناءه قدس الله نفسه بخصوص ذلك لم يعلم له أي وجه. واستثنى موردا رابعا وهو السبعة التي هي بدل الهاد، إذا لم يتمكن الحاج من الهاد يجب عليه صوم 10 أيام، 3 منها في الهاج و7 منها بعد الوضوء، أما 3 متوالية بلا شر إلا في بعض الفروض إذا تغسلت العيد. وأما 7 فقد وقع الكلام فيها أنه يعتبر التتابع أولى، المحقق قدس الله نفسه استثناء و ذکر انه لا یعتبر فی التطابع و هذا اعجب اعجب من السیدین استثناءه هنا لماذا استثناء هذا لا ندری وجه ان هذا اعجب انه لا دلیل هنا لم یرد روایته تدل على عدم الموالات و على عدم التتابع الا روایت واحده روایت اسحاق بن عمار و فی سنده محمد بن اسلم الذی بل لم تثبت وثاقته و لم یرد فیه وجه مجهول و مهمل هذه الروایه وردت انه لا یعتبر مفرق کیف ما یرید یعطی مسمت ایام یسأل الامام علیه السلام انه در جا الى بلده ولم يتمكن بعد ذلك عرض له امر ذهب الى بغداد فقال سلام الله علیه انه یصوم هذه الایام في بغداد و ذکر فیها جواز التفریق ولكن بإزاء ذلك روایات دلت على عدم التفریق و انها متوالیات رواية الأمر أن تكون هذه الرواية الزعيفة معارضة لتلك الرواية روايتها هذا كيف يمكن العمل بهذه الرواية الزعيفة ورفع اليد عن تلك الروايات وهي عدة روايات رواية حسين بن زيد التي دلت على أن هذه السبعة لا بد فيها من التتابع يرويها نبي عبد الله عليه السلام وحالها حال الثلاثة أيام في كتاب الجماهير كتب حسين بن يزيد هذا إما من سهل القلم أو من غلط النصر حسين بن زيد هذا لم يثبت رفاقته بل مشترك بين جماعة بين شخصين أو ثلاثة نعم هذه الجماهير ضعيفة كما ضعفها صاحب الجواهر قدس الله نفسه الرواية الثانية رواية في سندها محمد بن احمد العلوي هذه الرواية على ما ذكرناه معتبرة فإن محمد بن احمد العلوي كما ذكرناه يظهر من كلام الشيخ النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا كعبد الله بن جعفر ذكر أنه روى عنه في العمركية أنه روى عنه شوق اصحابنا که عبدالله منهم عبدالله من جعفر بعد ما یذکر طریقه فی طریقه محمد بن احمد بن العلوی الذی روا عن الامرکی ولو اغمزنا عن ذلك لفرضنا ان هذه الروایه ایضا ضعیفه کما ضعفها صاحب الجواهر قدس الله نفسه به اعتبار ان محمد بن احمد بن العلوی لم یرد فیه مدح ولا توثیق فرضنا ان الامر كذلك هذه الرواية بعينها بألفاظها بخصوصياتها رواها علي بن جعفر في كتابه وروا عنه الشيخ بل وصاحب المسائل يذكرها بل في باب الزبنا في باب السبعين السبعين وكأن صاحب الجواهر قدس الله نفسه لم يلاحظ ذلك الباب وإنما لاحظ باب الصوم وذكر أنه أن من روايتين دلت على ذلك وليس الأمر كذلك بل الروايات ثلاث إحداهن صحيحة بلا إشكال ما رواه علي بن جعفر في كتابه وقد صرحت من تلك الرواية بأن السبع متواليات كالثلاثة كما أن الثلاثة يعتبر فيها التوالي السبعة أيضا يعتبر فيها التوالي نعم لابد من التفرقة بين الثلاثة والسبعة يعني العشرة متصلة لا يمكن بل إذا فرضنا أنه لم يتمكن من الثلاثة في مكة بعذر لمرض أو نهل ذلك طبعا يؤخرها ويأتي بها بعد رجوعه أو حال رجوعه حتى في السفر من المستثنيات فإذا رجع إلى بلده فأراد أن يصوم الثلاثة وأن يصوم السبعة يفرق بين الثلاثة والسبعة فالسبعة لابد فيها من التوالي مع وجود هذه السيئة التي لا إشكال في سندها بوجهين رواها علي بن جعفر في كتابه، كيف يمكن أن يقال إن هذه السبع أيضا من المستثنات؟ فكان الأولى اعتبار التتابع في المستثنى دون المستثنى منه. رحمه الله.